الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمي الكريم، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله تعالى، مرحبا بكم في دورتكم العلمية الفقهية عبر كتاب الاختيارات الفقهية في العبادات والمعاملات لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه. وبين يدي هذا المجلس أذكر بمسألة الجمع في البيت، حيث قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بعدم جواز الجمع في البيت لانتفاء العلة، بعدم جواز الجمع في البيت لانتفاء العلة ألا وهي المشقة. وذكر الموردي في الحاوي الكبير في ذلك قولان، والراجح عدم الجواز. قالت اللجنة الدائمة في الفتوى 4554 بعدم الجواز. فتاوى يسألونك قالوا بعدم الجواز، وهذا ما تفضل الله به علي فرجحته بين يدي قراءتنا لكلام شيخنا الإمام رحمه الله، حيث الترجيح خلاف ما تفضل به سماحة شيخنا الإمام رحمة الله عليه. شكر الله الأخ الباحث، من أخ اسمه الأخ وائل، شكر الله له، كلفناه أن يبحث أتى بهذا البحث. أسأل الله أن يزيده علما وفضلا وهدى وسدادا وسائر السامعين. بارك الله فيك. وسنبدأ إن شاء الله تعالى دراستنا من صلاة الكسوف، من صلاة الكسوف، وذلك في الصفحة 52 بعد 100 من كتاب الاختيارات الفقهية مسائل العبادات والمعاملات الذي اختاره فضيلة الشيخ خالد بن سعود بن عامر آل العجمي، وذلك في المجلس 10 من ليلة 10 بصفر للعام 37 بعد 104 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك في مسجدنا العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب صلاة الكسوف. صلاة الكسوف سنة مؤكدة، لا يشرع لأهل بلد لم يقع عندهم كسوف أن يصلوا، لأن النبي
أبو عوانة يرى رحمه الله أنها فرض كفاية. أي نعم.
لا يشرع لأهل بلد لم يقع عندهم الكسوف أن يصلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالصلاة وما ذكر معها برؤية الكسوف، لا بخبر من أهل الحساب بأنه سيقع، ولا بوقوعه في بلد آخر. وبذلك يعلم أن الذين صلوا صلاة الكسوف اعتمادا على خبر الحسابيين قد أخطأوا وخالفوا السنة. لا أعلم دليلا
اعتمادا على خبر الحسابين نقرأها. وبذلك يعلم
أن الذين صلوا صلاة الكسوف اعتمادا على خبر الحسابين قد أخطأوا وخالفوا السنة. لا أعلم دليلا يدل على تخصيص الكسوف بوقت معين، والأرجح أنه يمكن كسوف الشمس والقمر في كل وقت، وليس مع من خصص ذلك بوقت معين دليل فيما نعلم.
نعم. ماذا يطلق على الشمس؟ نقول عليه ايه؟ كسوف يعني. وماذا يطلق على القمر؟ كسوف. اي نعم. وصلاة الكسوف والخسوف كم ركعة؟ ركعتان. في كل ركعة ايه؟ ركوعان. اي نعم. يعني مثلا تقرأ الفاتحة وليكن مثلا سورة الانسان، ثم تركع، ثم تقوم ترفع وتقرأ الفاتحة وسورة المرسلات وتركع، ثم في الركعة الثانية مثلا الفاتحة سورة النبأ، ثم تركع ثم الفاتحة وسورة النازعات، ثم تركع ثم ترفع، أي نعم، ويكون ركوعك نحوا من قيامك، وكذا سجودك. أي نعم.
ينبغي لوزارات الإعلام منع نشر أخبار أصحاب الحساب عن أوقات الكسوف حتى لا يغتر بأخبارهم بعض الناس، ولأن نشر أخبارهم قد يخفف واقع أمر الكسوف في قلوب الناس، والله سبحانه إنما قدره لتخويف الناس وتذكيرهم ليذكروه ويتقوه ويدعوه ويحسنوا إلى عباده.
يذكروه بكل أنواع الذكر، ويتقوه يعني بفعل أوامره واجتناب نواهيه إخلاصا له تعالى واتباعا للرسول، ويدعوه لأن الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويحسنوا إلى عباده يعني بالقول والفعل، يحسنوا إلى عباده أي بالقول والفعل. نعم.
الأصح في صلاة الكسوف هو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من كون النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ركعتين حين كسفت الشمس يوم مات ابنه إبراهيم، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو الأصح عند المحققين من أهل العلم، وما زاد على ذلك فهو وهم، فهو وهم من بعض الرواة أو شاذ، لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما صلى الكسوف مرة واحدة.
وبهذه المناسبة أود أن ألفت نظرك إلى فائدة عزيزا. ما هذه الفائدة؟ أنك إذا أتيت في الركوع الثاني من الركعة الأولى فتكون بهذا ما أدركت ركعة، ولو أتيت في الركوع الثاني من الركعة الثانية ما أدركت الصلاة بالكلية، وإنما إدراكك للركوع الأول هو إدراك الركعة، فانتبه إلى ذلك يرحمني الله وإياك. نعم.
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن ينادى لصلاة الكسوف بقول الصلاة دامعة، والسنة للمنادي أن يكرر ذلك حتى يظن أنه أسمع الناس، وليس لذلك حد محدود فيما نعلم. شرعية الصلاة للكسوف في أوقات النهي هو الصواب لعموم الأحاديث المذكورة، ولأن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب. متى كسفت الشمس بعد العصر فإنه يشرع للمسلمين أن يبادروا بصلاة الكسوف.
اذكر ثلاث صلوات من ذوات الأسباب غير الكسوف والخسوف. سنة الوضوء، تحية المسجد، سنة الطواف، سنة ايه؟ الطواف. اي نعم، هذه صلوات من ذوات الاسباب. نعم، تفضل.
متى كسفت الشمس بعد العصر فانه يشرع للمسلمين ان يبادروا بصلاة الكسوف مع الذكر والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة. لو كسف القمر في اخر الليل ولم يعلم الا بعد طلوع الفجر فانه يشرع البدء بصلاة الكسوف، ثم يصلى الفجر بعد ذلك مع مراعاة تخفيف صلاة الكسوف حتى يصلى الفجر في وقتها. الصلاة لا تكرر، ولكن يشرع للمسلمين الإكثار من الاستغفار والذكر والتكبير والصدقة والعتق.
العتق يعني عندك عبيد إماء تعتقهم، أي نعم، وتخرج صدقات. هذا يخرج صدقة 1,000,000 جنيه، هذا 100,000، هذا 50,000، هذا 10 جنيه، هذا جنيه، هذا نصف جنيه، فرب درهم سبق 1,000 درهم، لا يكلف الله نفسا ايه الا وسعها. المهم ان تكون معطاء غير شحيح ولا بخيل. نعم.
تسن الخطبة بعد صلاة الكسوف. لا اعلم دليلا يعتمد عليه في شرعية الصلاة للزلزال ونحوها، وانما جاءت السنة الصحيحة بالصلاة والذكر والدعاء والصدقة عند الكسوف، وذهب بعض أهل العلم إلى شرعية صلاة الكسوف للزلزلة، ولا أعلم نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما ذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد علم بالأدلة الشرعية أن العبادة توقيفية لا يشرع. أن العبادة توقيفية.
أن العبادات ولا إيه؟
أن العبادات توقيفية. لا يشرع منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة. ليس الكسوف من علم الغيب، لأنه له أسبابا معلومة
يسبرها الحسابون،
يسبرها الحسابون بتنقل الشمس والقمر، ويعرفون منازل الشمس والقمر، ويعرفون منازل الشمس والقمر، ويعرفون المنزلة التي فيها الخسوف والكسوف. قول الفلكيين أن كسوف الشمس لا يكون إلا في آخر الشهر في ليالي استسرار القمر ليس عليه دليل يعتمد عليه. وقد صرح جمع من أهل العلم بأن كسوف الشمس يمكن وقوعه في غير آخر الشهر، والله سبحانه على كل شيء قدير.
نعم.
وكون العادة الغالبة وقوعه في آخر الشهر لا يمنع وقوعه في غيره. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن كسوف الشمس،
صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم.
وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله يخوف الله بها عباده، والعباد في أشد الحاجة، يخوف الله بهما عباده، والعباد في أشد الحاجة إلى التخويف والإنذار.
هو الزلازل والبراكين والكسوف والخسوف كله من آيات الله، وفيه تخويف، وما يحدث غالبا إلا لمعاصينا وذنوبنا، فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر. إيش؟ ما كسبت أيدي الناس. والله جل وعلا قال أيضا في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أي نعم. ورضي الله عن من قال: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. نعم.
والعباد في أشد الحاجة إلى التخويف والإنذار من أسباب العذاب في كل وقت. وهذا المعنى نفسه من الأدلة على صحة قول من قال من العلماء بجواز وقوع الخسوف والكسوف في جميع الأوقات.
نعم.
باب صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء تفعل عند وجود الحاجة إليها، إذا احتاج إليها بسبب الجد والقحط وقلة الأمطار أو غور المياه وذهاب الأنهار. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه خطب قبل الصلاة وخطب بعد الصلاة، والأمر في ذلك واسع والحمد لله، فكل منهما سنة وكل منهما خير والحمد لله. يخرج الناس إلى صلاة الاستسقاء في ثياب بذلتهم،
في ثياب
بذلتهم،
يعني ثياب خلقة، يعني ليست فاخرة، لإظهار الانكسار والذل. اي نعم.
اي في الثياب العادية لا كالعيد، فان هذا خروج حاجة وخروج ذلة لله، وخروج استكانة بين يديه، وخروج افتقار اليه سبحانه وتعالى. روى الامام مسلم في الصحيح عن انس قال: اصابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى اصابه المطر، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فقال: لانه حديث عهد بربه.
ايوه اخوان، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وفي آية أخرى مباركة، فوصف الله ماء المطر بوصفين: الطهر والبركة. نعم.
فدل ذلك على استحباب أن يكشف المرء بعض الشيء من جسده كذراعه أو رأسه حتى يصيبه المطر. إذا صدر الأمر بإقامة صلاة الاستسقاء وكان أهل بلد عندهم سيول كثيرة، فيشرع لهم إقامة صلاة الاستسقاء امتثالا لأمر ولي الأمر، ويدعون للمحتاجين أن يغيثهم الله من فضله. يشرع للبادية والمسافرين أن يصلوا صلاة الاستسقاء إذا احتاجوا إلى ذلك. العباد إذا آمنوا بربهم واستقاموا على طاعته واتقوه عز وجل في جميع أمورهم، وتضرعوا إليه عند نزول المصائب وحلول العقوبات تضرع التائبين الصادقين، فإنه يعطيهم ما طلبوا، ويؤمنهم مما حضروا، ويصلح لهم أعمالهم، ويغفر لهم ذنوبهم السالفة، ويخلصهم من المضايق، ويسقيهم من ماء السماء، وينزل لهم البركات في الأرض.
وذلك مصداقا لقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أي نعم. وقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم.
الظهر من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء أن الرداء يكون على حالته المعتادة، وإنما يقلب في أثناء الخطبة عندما يحول الإمام رداءه. أما أن يحول الرداء أو العباءة عن حالها قبل ذلك أما أن يحول الرداء أو العباءة عن حالها قبل ذلك فالأظهر أن ذلك غير مشروع ومخالف للسنة. إذا كانت المرأة تتكشف
يعني الثوب هو هذا يبقى في الخلف واللي في الخلف يبقى في الأمام. أي نعم. وذلك تفاؤلا لقلب الحال مما نحن فيه من جد وقحط إلى ماء وشقية وغير.
إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها للرداء في صلاة الاستسقاء والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل.
طبعا لا تفعل حينئذ. لماذا؟ لأن الستر ما حكمه؟ فريضة يعني واجب. وفعلها في قلب الرداء ما حكمه؟ وإذا تزاحمت السنة والفريضة أيهما يقدم؟ وهنا يكون فقهك أيها الطالب. نعم.
لأن قلب الرداء سنة والتكشف أمام الرجال فتنة ومحرم. وأما إذا كانت لا تتكشف فالظاهر أن حكمها حكم الرجل لأن هذا هو الأصل وهو تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما فيه.
لكن ممكن تكون في حائل بين الرجال والنساء وتستطيع أن تفعل ذلك دون أن يطلع عليها أحد الرجال وتفعل. نعم.
إذا كان أهل بلد لا يأمرهم واليها بإقامة صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء فإنه يشرع لهم أن يصلوا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء إذا تيسر ذلك وإلا ففي المساجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع ذلك لأمته. إذا سمع الرعد يقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته جاء هذا عن الزبير وعن بعض السلف فإذا قال المؤمن ذلك فحسن. أما عند نزول المطر فيقول اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته.
ومن قال مطرنا بنوء كذا يكون قد تلبس بإيه؟ بالشرك. وإنما مطرنا بفضل الله ورحمته. إيه نعم. نعم.
هكذا جاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كتاب الجنائز. طلب الموت لا يجوز ولا يجوز تمنيه أيضا. طريقة التلقين المحتضر يقال للمحتضر قل لا إله إلا الله اذكر ربك.
بفضل الله عز وجل يقول كتاب الصلاة تم بفضل الله فذكر فيه أو تدارسنا فيه 721 فائدة. 721 فائدة. أيصدر بطالب المسلم أن يزهد في هذا وهو قد أخذها غنيمة باردة؟ ما أبردك لو زهدت في مثل هذا وما عرفت قيمة هذا الذي أعظم الله من الذهب والفضة واللآلئ والياقوت والمرجان والزبرجد. اي نعم. تفضل.
طريقة تلقين المحتضر يقال للمحتضر قل لا إله إلا الله اذكر ربك يا فلان وإذا قالها كفى ولا يضجر المحتضر حتى يثبت على الشهادة. وإذا ذكر الله عنده وإذا ذكر الله عنده وقلده المحتضر كفى والحمد لله.
وهناك من أهل العلم من يرى ألا تقول له قل لا إله إلا الله فإن قلت لي لماذا خشية أن يقول لك لا تبقى مصيبة. هتقول لي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله أقول لك أبو طالب كافر أصلا. أبو طالب أصلا كافر فإن قال لا فهو أصلا كافر. لكن أنت لما تيجي تجلس بجوار أبيك ولا أمك اللي بتحتضر ولا أخيك ولا صديقك وتقول قل لا قال لك لا تبقى مصيبة. طب تعمل إيه؟ تقول بجواره لا إله إلا الله لا إله إلا الله دون أن تقول قل. فإن وفق إلى النطق بها فكف. أي نعم. حتى تكون هذه آخر كلمة حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة اللهم اجعلنا كذلك. نعم.
قراءة سورة ياسين عند الاحتضار جاءت في حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين. صححه جماعة وظنوا أن إسناده جيد وأنه من رواية أبي عثمان النهدي عن معقل بن يسار وضعفه آخرون وقالوا إن الراوي له ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول. فالحديث المعروف فيه أنه ضعيف لجهالة أبي عثمان فلا يستحب قراءتها على الموتى.
هل هناك نسخة رقمت فيها الفوائد؟ أنت عددتها؟ عددتها؟ وفقكم الله. نعم.
قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ولعل الله ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف.
قراءة القرآن عند المريض أمر طيب، ليه؟ لأن بقراءة القرآن تتنزل الملائكة، ووجود الملائكة فيه نفع وبركة. نعم.
أما تخصيص سورة ياسين فالأصل أن الحديث ضعيف، فتخصص فيها ليس له وجه.
تخصيصها ليس له وجه. نعم.
يشرع الحضور عند الكافر المحتضر.
يشرع
الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه إذا تيسر. وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فلقنه وقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر اليهودي إلى أبويه فقال له: أطع أبا القاسم. فقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار.
نعم.
لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع.
يعني واحد روحه طلعت وضع المصحف على رأسي أو بطني، هذا لم يثبت.
بل هو بدعة.
لا خلي الكلام.
لا أصل لوضع المصحف على الميت ولا يشرع، بل هو بدعة. ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع.
أيوة، الذين يقرؤون في المقبرة يعطونهم فلوس أو يعطونهم أطعمة أو لا يعطون، هذا من البدع. نعم.
وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد الموت حتى لا ينتفخ.
نعم.
ليس هناك دليل فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى، فينبغي البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية فلا تفعل للأموات، بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم وقد جاءت بها النصوص.
نعم.
وضع الحناء في يد المرأة المتوفاة أو التي تحتضر لا أعلم له أصلا يرجع إليه.
نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. المراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين.
وليس المقصود عند القبر تقول: إذا جاءك الملكان الأزرقان وأجلسانك وسألانك من ربك وما دينك ومن بعث فيك، فقل بلسان طلق ملق ذلق ربي الله الإسلام وديني محمد رسول الله، هذا لم يثبت، وإنما الثابت عند الاحتضار. نعم.
يستحب توجيه المحتضر للقبلة عند أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا.
نعم.
كيفية التوجيه للقبلة: يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللحد.
نعم.
لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء،
يعني أمه عمته خالته بنت أخوه بنت أخته أم زوجته، كل دول من المحارم، فالمحارم قد يكون بالنسب، قد يكون بالمصاهرة، قد يكون بالرضاع.
أو قبله أحد من الرجال كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على نبينا وهنيئا لصديق الأمة. نعم.
ما يفعله بعض الناس من الوقوف زمنا مع الصمت تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفا وتكريما لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة.
يقول لك دقيقة حداد، هذا أمه فين؟ هذا من البدع، ومشهورة جدا في المدارس ومثل هذا. نسأل الله الهداية. نعم.
باب غسل الميت.
أذكر ونحن صغار في المدرسة الابتدائية كان المدرس يقول: ارفع صوتك كل يوم الصبح نشرك بالله، كل يوم الصبح أقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي، ارفع صوتك، ونحن نقول أقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي، يا لها من مصيبة، نفتتح دراسة الصباح اللي هو كبير مشرك بالله عز وجل، ونحن رايحين نتعلم ايش؟ نتعلم الشرك، نعوذ بالله من ذلك. نعم تفضل. الله المستعان. قول يا أستاذ.
باب غسل الميت. من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء.
نعم.
ما دام ظاهر الميت الإسلام والذين أحضروه مسلمون فلا حاجة إلى سؤالهم هل هو يصلي أم لا، وقد يتساهل البعض في ذلك فيترتب على ذلك فضائح، وكذلك عند الصلاة عليه فلا يسأل عنه إذا كان ظاهره الإسلام. لا يلزم أن يتولى التفصيل أهل الميت أهل الميت، وإنما يتولى ذلك الأمين الجيد الخبير.
نعم.
إذا أوصى الميت بتحديد من يغسله فتنفذ وصيته. قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه، ولا حرج على الزوج أن يغسلها وينظر إليها.
تخيل أن أمك لا تغسلك، وابنتك التي من صلبك لا تغسلك، فضلا على عمتك وخالتك، وهذا قطعا، والوحيدة التي يجوز لها أن تغسلك هي زوجتك، وكذلك أنت لا يجوز لك أن تغسل أمك أحب الناس إليك، وإنما يجوز لك أن تغسل زوجتك. سبحان الله، حتى إن لم يدخل بها فهي زوجتك، فهي زوجتك. أي نعم، هي زوجتك. نعم.
ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها، أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسلهما ولا غيرهما من محارمه النساء. البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسلها، سواء كانت محرما لها أو أجنبيا عنها، لأنها لا عورة لها محترمة. وهكذا المرأة لها تغسل الصبي الذي دون السبع. المتوفاة المطلقة إذا كانت رجعية فلا بأس أن يغسلها زوجها، يكفي واحد ومن يساعده ليتولى غسل الميت.
يعني إيش؟ يعني إذا طلق رجل امرأته فمات الرجل في العدة أو العكس، فهي زوجة ترث وكل منهما يغسل الآخر. أي نعم.
الذي أرى أن تعملوا بما تضمنه حديث أم عطية، فتغسل الميت بالماء والسدر في جميع الغسلات، وتبدأ بميامنه ومواضع الوضوء منه، مع العناية بإزالة الأوساخ المتراكمة عليها المتراكمة وغيرها في جميع الغسلات حتى ينقى ولو زاد على سبع، للحديث المذكور ولا حاجة إلى الصابون والشامبو وغيرهما، إلا إذا لم يكف السدر في إزالة الأوساخ فلا بأس لاستعمال الصابون والشامبو والأسنان وغيرها من الأنواع المزيلة للأوساخ، بدءا من الغسلة الأولى، ويجعل في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور. قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، الأمر باستخدام السدر عند العلماء للاستحباب. يستحب قص الشارب للميت وقلم أظفاره، وأما حلق العانة ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك لأنه شيء خفي وليس بارزا كالظفر والشارب. إذا مات الميت وعليه أسنان ذهب أو فضة ونزعها لا يحصل بسهولة، فلا بأس بتركها سواء كان مدينا أم غير مدين، وفي الإمكان نبشه بعد حين وأخذها للورثة أو الدين. وأما إذا تيسر نزعها وجب ذلك، لأنها مال لا ينبغي إضاعته مع القدرة.
علما أن المرأة يجوز لها أن تركب أسنانا ذهبية، والرجل الأصل ألا يركب أسنان ذهبية للزينة، ولكن إذا قال طبيب الأسنان أنه لا يصلح له إلا الأسنان الذهبية أو أنها أنفع له فلا حرج ما دام الأمر ليس للزينة. إيه هل تنبأت؟ أما إذا حدث الموت يتم النزع من الرجل أو المرأة ما إذا تيسر هذا. نعم.
تطيب الميت وكفنه سنة إذا كان غير محرم. لا أعلم التسويك الميت أصلا، وإنما يوضأ ثم يغسل، وإذا سوكه عند المضمضة فلا بأس كالحي. تعليم تغسيل الموتى طيب ومشروع وليس فيه شيء، لأن بعض الناس لا يحسن التغسيل، والحاجة ماسة إلى معرفة كيفية تغسيل الميت. تصوير الميت حين التغسيل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصوير ذوات الأرواح ولعن المصورين، والتعليم يكون بغير الفديو. المحرم إذا توفي فإنه يغسل ولا يطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه،
لأن الطيب من محظورات الإحرام كما هو معلوم لديكم.
ولا رأسه، ويكفن في إحرامه، ولا يلبس قميصا ولا عمامة ولا غير ذلك، لأنه
من محظورات الإحرام،
لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
الله يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. نعم.
كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقضى عنه ما بقي من أعمار حجه سواء كانت وفاته قبل عرفة أو بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك. من مضى في حج فاسد فمات فيعامل معاملة من مات في حج صحيح. من مات من المعركة متأثرا بجراحه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرجى له أجر الشهيد إذا خلصت نيته. المظلوم يغسل ويصلى عليه، قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين لأنه عاص وهو ليس بكافر.
نعم.
من مات في حادث وتشوه جسمه أو تقطع بعض أجزائه يجب تغسيله كما يغسل غيره إذا أمكن ذلك، فإن لم يمكن فإنه ييمم، لأن التيمم يقوم مقام التغسيل بالماء عند العجز عن ذلك.
نزع السن يختلف عن كسر العظم. كسر العظم لا يجوز لا للحي ولا للميت لأن المسلم له حرمة، أما نزع السن هذا أمر متيسر، لأن عامل زي طقم الأسنان. طقم الأسنان لعلك رأيت أباك أو أمك تخلعه وتغسله بيدها ثم تضعه في فيها، وإذا أردت أن تنام تضعه في كوب وفي ماء وكذا، فالأمر متيسر ولله الحمد. نعم.
علامات الخير لا بأس بالإخبار عنها، أما الشر فلا، لأنها
يعني إذا كنت بتغسل حد ورأيت علامات خير بشر الناس، أما إذا ترأى علامات شر أستر سترك الله، لكن لو حكيت بصفة عامة دون لا بأس حتى أيضا نخاف ونرهب. نعم. الله المستعان.
علامات الخير لا بأس بالإخبار عنها، أما الشر فلا، لأنها غيبة. لكن لو قال المغسل إن بعض الأموات يكون أسودا وغير ذلك فلا بأس. حديث من غسل مسلما فستر عيوبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا أعلم له أصلا، ولكن يستحق للغاسل الستر على الموتى وعدم إفشاء ما قد يظهر مساوئهم للناس.
نعم.
باب الكفن. الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو الأفضل. والمرأة تكفن في خمس قطع إزار وقميص وخمار ولفافتين. وإن كفن الميت في لفافة واحدة ساترة جاز سواء كان رجلا أو امرأة، والأمر في ذلك واسع. تكفن المرأة المحرمة كأمثالها في إزار وخمار وقميص ولفافتين، ويغطى وجهها كغيرها ولكن بغير نقاب، ولا تطيب لأنها محرمة. ليس في عدد العقد في الكفن حد، لكن الثلاث تكفي في أعلاه وأسفله ووسطه. وإن اكتفي باثنتين فلا بأس، لكن المهم ضبط الكفن حتى لا يكتشف.
هي الأربطة يعني. واحد من عند الراس واحد عند الرجلين واحد في النص يكفي.
لا بأس أن يجعل على الجرح ما يمسكه. إذا
يعني
فرض
لو حط بلاستر طبي عشان يقطم الدم ما في مانع.
إذا خرج دم بعد تكفين الميت يغير الكفن أو يغسل ويجعل على محل النزيف شيء يمسكه مثل الشمع وغيره. باب الصلاة على الميت. الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع للرجال والنساء.
طبعا المشهور عند الناس الصلاة للرجال، والحقيقة أن الرجال والنساء أين؟
ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة لأنهن منهيات عن ذلك. حديث ليس للنساء نصيب في الجنازة لا نعلم له أصلا ولا نعلم أحدا أخرجه من أهل العلم. نرجو لمن صلى على خمس جنائز صلاة واحدة قراريط بعدد الجنائز.
عندما لو صليت على جنازة لك إيه؟ لك إيه؟ قراط. ولو اتبعت لك قراط فلو على خمس جنائز دي خمس قراريط وهي صلاة واحدة، هذا فضل الله الواسع. نعم.
إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه.
اكتب هنا مهم فوقها وعلم عليها إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه وإمام المسجد وصاحب السلطان في مسجده. نعم. والله حتى لو في الساحة إمام البلد أولى حتى يحدث انضباط في الأمر، الإمام الذي اعتاد الناس أن يصلوا له. نعم. إيه؟ يصلوا عليه؟ أيوة إن شاء الله يكون عنده يوم واحد، إن شاء الله يكون سقط نزل من بطن أمه. تفضل.
لا حرج في السفر.
أنت بتقول الطفل الصغير، لو واحد عنده يوم، لو واحد طفل عنده يوم ما عندوش يوم ولا حاجة، اتولد دلوقتي بقاله ساعة وامه بتتقلب بالليل، اتقلبت عليه كتبت نفسه قتلته، هو ولد ليه ميت ناقة ولا ماليش؟ ليه دية ميت ناقة وصيام شهرين متتابعين، ولو رجال عنده 50 سنة ميت ناقة وصيام شهرين متتابعين، فهما سواء، واللي قتلته امه وقتلته خطأ بتتقلب على السرير فتقلبت فكتمت انفاسه فكان عليها صوم شهرين ومئة ناقة. نعم. لا نعم الأم تدفع، أهلها يدفعون، أهلها يدفعون قبيلتها.
لا حرج في السفر لأجل الصلاة على الميت.
طبعا يعني تقول للناس الكلام ده في جهل وأيضا في قصور من الدعاء، يعني إنهم لا يتكلمون في هذه المسائل، هذه مسائل شرعية لا بد من التكلم فيها وتعلمها لأن هذا أمر حاصل. نعم تفضل.
لا حرج في السفر لأجل الصلاة على الميت. استحب العلماء تحرير المسجد الذي فيه جماعة كثيرة للصلاة على الميت فيه، وكلما كان العدد أكثر صار أقرب إلى الخير وأكثر للدعاء.
أيوة لكن القضية مش في العدد، العدد مطلوب. ما من مسلم يموت فصلى عليه 40 رجلا، إيه الشرط؟ لا يشركون بالله شيئا. هنا الكلام. طب وعموم الناس يشركون ولا ما يشركون؟ جايب الكلام ده منين؟ وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم ايه؟ مشركون. لذلك نحن نقول مساجد السنه العامره بامثالكم من اهل التوحيد والسنه يسعى اليها ليصلوا على الجنازه، لان لو فيه 50 واحد من اهل التوحيد والسنه أفضل من 1000 واحد من عموم الناس، حتى لأن عموم قد يقيم الليل كله ولكنه يشرك، هو بيقيم الليل وحج 10 حجات لكنه يشرك، وقد يكون رجل مثلي ومثلك صاحب كبائر وصغائر لكنه موحد، لكنه إيه؟ موحد. لا يشرك بالله شيئا، فهذا الذي يشفع، مش قيامه بقى لليل وفضل، لا لتوحيده. ومن هنا ما من مسلم يموت فيصلي عليها 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، شيئا نكرة، أي لا يشركون قليلا ولا كثيرا. لكن الناس يبحثون عن المسجد اللي فيه ناس كثيرة، جميل إن اجتمعت الصفة لا يشركون بالله شيئا، لكن هذا ليس بحصل إلا في قليل من المساجد، إلا في قليل من المساجد. تفضل.
الأصل أن يصفوا في صلاة الجنازة كما يصفون في الصلاة المكتوبة، فيكملون الصف الأول فالأول. أما عمل مالك بن هبيرة رضي الله عنه في سنده ضعف، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إكمال الصف الأول فالأول في الصلاة. من السنة أن يقف الإمام عند رأس.
لكن نفرض في 6 أفراد يصلوا على الميت، جميعهم 3 صفوف، 2 2 2، ولا نفعله ولا نعمله صفا واحدا، ها؟ لكن لو في ناس كثيرة نكمل الصفوف.
من السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، وإذا كانت جنائز كثيرة يقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم المرأة ثم الطفل الأنثى ويصلى عليهم جميعا، لأن المقصود الإسراع بالجنازة، ويجعل رأس الطفل عند رأس الرجل ووسط المرأة عند رأس الرجل وكذلك الطفلة عملا بالسنة.
انتم متصورين يعني المرأة نجيب وسطها عند رأس الرجل؟ اي نعم. تفضل.
اذا دعت الحاجة فيصف عن يمين الامام وشماله، والسنة الصلاة خلف الامام، لكن لو كان المكان ضيقا فلا بأس. الصلاة على الميت
يعني مثل مثلا يوم كده الشيخ عبده رحمة الله عليه رحمة المشاعة الشيخ عبده تيمي كان لا قوة إلا بالله. نعم نسأل الله أن يرحم والدينا وإياه ويحسن لنا ولكم جميعا الخاتمة. قولوا أمين. نعم.
الصلاة على الميت صفتها أن يكبر الإمام ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة، ويستحب أن يقرأ معها سورة قصيرة مثل الإخلاص أو العصر أو بعض الآيات، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. ويكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يصلي عليه في التشهد الأخير، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالدعاء المعروف
اللي هو اللهم اغفر لحيينا وميتنا وذكرنا وإنسانا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فهي على الإسلام، ومن توفيته منا فترفع على الإيمان، اللهم باعد بينه وبين خطاياك كما بعدت عن المشرق والمغرب، اغسله من خطايا بالماء والثلج والبرد، ونقينا من خطاياك كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجه، واغفر له وارحمه وأكرم منه وأوسع مدخله. نعم. إيش؟ يقال له. نعم نعم.
ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالدعاء المعروف، ويذكر لفظ الدعاء للرجل، ويؤنث للمرأة، ويسمع الضمير للجنازات المجتمعة، ثم يكبر
يعني اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اكرم نزولهم. أما المرأة اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم اكرم نزولها.
ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا، ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة. أما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه.
قال ثم يسلم عن يمينه تسليمة إيه؟ والسنتان جائزتان والأولى واحدة.
أما الاستفتاح فلا بأس بفعله ولا بأس بتركه، وتركه أفضل أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
هي الحقيقة صلاة الجنازة بنيت على التخفيف، فما فيش استفتاح يعني.
أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة واجبة.
صلاة الجنازة كم؟
المعروف عند أهل العلم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي ألا يدعها المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الثانية. إذا كان المأموم يجهل هل الميت رجل أم امرأة فالأمر في هذا واسع، فإن قال اللهم اغفر له إلى آخره يعني الميت، وإن قال اللهم اغفر لها يعني الجنازة فلا بأس. يقال في الصلاة على الطفل مثل ما يقال في الصلاة على الكبير، لكن عند الدعاء يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيه برحمتك عذاب الجحيم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه.
أيوة، لأنه رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يحتلم.
لم يثبت شيء في القراءة بعد التكبيرة الرابعة، بل يكبر ثم يسكت قليلا ثم يسلم بعد الرابعة. الأفضل الاقتصار على أربع تكبيرات كما عليه العمل الآن، لأن هذا هو الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنجاشي مع كونه له مزية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير عليه بأربع.
من يسعفني باسم النجاشي؟ أصحب. أي نعم، ملك الحبشة الذي من المنان عليه بالإسلام وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رسول كان في المدينة والنجاشي كان في الحبشة اللي في إثيوبيا، كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات وما في انترنت ولا جوال؟ بالوحي. بالوحي. نعم تفضل.
السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها، لما ثبت عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يرفعان مع التكبيرات، ورواه الدارقطني.
رفع اليدين هكذا كل التكبيرات، إن هذا فعل حبر الأمة ترجمانها وفعل ابن عمر، وابن عمر وابن عباس كلاهما عالمان من علماء الصحابة.
ورواه الدارقطني مرفوعا من حديث ابن عمر بسند جيد. السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك، ويعتبر ما أدركه أول صلاته وما يقضيه هو آخرها. فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاء موجزا، ثم يكبر الرابع ويسلم. من دخل المسجد للصلاة على الجنازة ولم يصلي الفرض فيصلي معهم على الجنازة ثم يصلي الفرض، لأن الجنازة تفوت والفرض لا يفوت.
في توسعة في الوقت، يعني في مضيق وفي موسع، فإذا اجتمع المضيق والموسع قدم المضيق على الموسع. شيخ الناس قال لم يثبت. أي نعم، قال لم يثبت.
أما إذا حملت الجنازة فلا يصلى.
لكن هناك من أهل العلم قال أنه يدعو.
أما إذا حملت الجنازة فلا يصلي عليها، وإنما يتبعها ويصلي عليها بعد الدفن أو عند القبر.
نعم.
الصلاة على الجنازة بعد دفنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد الدفن، والذي ما حضر الصلاة عليها يصلي عليها بعد الدفن، حتى الذي صلى عليها لا مانع من أن يعيد الصلاة عليها مع المصلين، ولا حرج في ذلك. ولا حرج في ذلك حتى لو صلى عليها مرتين أو ثلاثا مع من يصلي عليها ممن فاتته الصلاة عليها. والمشهور عند العلماء أنها إلى شهر تقريبا.
والراجح أنه يجوز ولو بعد سنة أو سنتين. أين؟
الأحوط ترك الصلاة على الميت في قبره بعد مضي شهر، لأن فيه خلافا بين العلماء، وأكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر بعد شهر، والأصل عدم الصلاة على القبور، وإن مضى على الدفن أكثر من شهر فالواجب ترك ذلك، إلا أن تكون الزيادة يسيرة كاليوم واليومين، لأن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما شرعه الله سبحانه أو رسوله عليه الصلاة والسلام. المقصود بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في البقيع في آخر حياته الدعاء لهم، والدعاء الذي يدعى به للميت. لا يصلى على القبر وقت النهي إلا إذا كان ذلك في الوقت الطويل، أي بعد صلاة العصر وصلاة الفجر، فوقت النهي هنا طويل، فلا بأس بالصلاة في هذا الوقت لأنها من ذوات الأسباب. أما في الأوقات المضيقة فلا يجوز الصلاة فيها على الميت ولا دفنه فيها.
يعني وقت طلوع الشمس، وقت غروب الشمس، وقت تعامد الشمس بالضبط.
لا حرج في الصلاة على الميت في المغسلة لمن لا يستطيع الصلاة عليه مع الناس في المسجد إذا كان المكان طاهرا. الصلاة على الغائب المشهور أنها خاصة بالنجاشي، وأجازها بعض أهل العلم إذا كان المتوفى له شأن في الإسلام أو عالم، وقول من قال بالتخصيص له قوة، وإذا فعل ذلك مع من له شأن في الإسلام فنرجو ألا حرج إن شاء الله في ذلك.
كان إن كان ملكا أو أميرا أو رئيسا أو قاضيا أو مفتيا أو من أصحاب الفضل من يبنون المساجد والكتاتيب ويكفلون العلماء والدعاة ويبعون الكتب النافعة، فهذا من أصحاب الفضل.
الصلاة على الغائب مثل الصلاة على الحاضر، لا يصلى على المنافق لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية، إذا كان نفاقه ظاهرا. أما إذا كان ذلك مجرد تهمة فإنه يصلى عليه، لأن الأصل وجوب الصلاة على الميت المسلم، فلا يترك الواجب للشك.
والمقصود بالنفاق هنا النفاق الاعتقادي، وهو تكذيب ما جاء به الله عز وجل، أو تكذيب بعض ما جاء به الله، أو تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المصر للانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الكراهية لانتصار دين الرسول. أما النفاق العملي فلا يخرج عن دائرة الإسلام، كان إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أتى منخان، إذا خاصم فجر، إذا عاد غدر، هذا نفاق عملي وإن كان خطيرا لكن لا يخرج عن دائرة الإسلام. أما النفاق الاعتقادي هو الذي يخرج عن دائرة الإسلام. نعم.
الصلاة على أهل البدع إذا تركها أهل العلم من باب التنفير من عملهم فهو مناسب، إذا كانت بدعتهم لا توجب تكفيرهم. أما إن كانت بدعتهم مكفرة كبدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة فلا يصلى عليهم. يصلى على المنتحر، يصلي على المنتحر بعض المسلمين كسائر العصاة. الصلاة على أهل البدع إذا تركها أهل العلم من باب التنفير من عملهم فهو مناسب، إذا كانت بدعتهم لا توجب تكفيرهم. أما إن كانت بدعتهم مكثرة كبدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة فلا يصلى عليهم.
أيوة، الخوارج من الكفر فروا، أما الجهمية والمعتزلة هم يعني يقولون بخلق القرآن، والرافضة يعني يصبون أبا بكر وعمر ويتهمون عائشة بجريمة الزنا ففي ذلك تكذيب لله عز وجل. نعم.
يصلي على المنتحر بعض المسلمين كسائر العصاة.
يعني الخوارج فرقة ضالة لا شك في هذا من الفرق النارية، وإذا لم يصلى عليه يعني أهل الفضل. نعم، لكن عموم المسلمين الصلاة على أهل البدع إذا تركها أهل العلم من باب التنفير من عملهم فهو مناسب إذا كانت بدعتهم لا توجد تكفيره، أما إن كانت بدعتهم مكفرة كبدعة الخوارج والمعتزلة والجميع والرافضة فلا يصلى عليهم. أرجو مراجعة هذا.
يصلي على المنتحر بعض المسلمين كسائر العصاة لأنه لا يزال في حكم الإسلام عند أهل السنة.
المراجعة في إيه؟ قضية أن لا يصلي أهل الفضل عليهم أمر مقطوع انتهى، لكن عموم المسلمين هل يصلون أم لا يصلون؟
يصلي على المنتحر بعض المسلمين كسائر العصاة لأنه لا يزال في حكم الإسلام عند أهل السنة.
أي نعم. وإن كان صاحب كبيرة، فنحن عندنا صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لا يخلده في النار بل يخرجه بفضل الله أولا وآخرا ثم بفضل توحيده لله وشفاعة سيد الشافعين صلى الله عليه وسلم أو شفاعة أحد الشافعين من الملائكة أو الصديقين أو الشهداء أو الصالحين أو حسن أولئك رفيقا.
الشهداء الذين يموتون في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقا ولا يغسلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد ولم يغسلهم. عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين منسوخ، وكان أولا لأجل حقهم على قلة الدين وعلى المسارعة في القضاء ثم نسخ، وأخيرا صلى صلى الله عليه وسلم على من عليه دين وعلى الذي ليس عليه دين. الجنين الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في قبور المسلمين. الصلاة
يعني في بطن أمه وسقط أين النفخ في الروح.
الصلاة على الميت في المصلى أفضل إذا تيسر، والصلاة في المسجد جائزة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، أخرجه مسلم في صحيحه.
يلا وضعوا الميت،
وضع الميت في الغرفة حتى يصلى عليها ليس فيه بأس ولا حرج. باب حمل الميت ودفنه. إذا كانت عقيدة البهائية كما ذكرتم من أن بهاء الله هو نبيهم وأن الله حال فيه فلا شك في كفرهم وأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين. إذا بتر جزء معين من الإنسان زائل كبتر الأصبع أو غيرها فالأمر واسع، فليس لها حكم الإنسان ولا مانع من أن توضع في النفاية أو تدفن في الأرض احتراما لها، فهذا أفضل والأمر واسع والحمد لله كما قلنا، فلا يجب غسله ولا دفنه.
أحيانا واحد يكون عنده سكر عفانا الله وإياكم فتقطع رجله أو إيده، وأحيانا واحد يكون عنده سرطان فامرأة تقطع ثديها، فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه إنما يدفن. أي نعم.
السنة أن المشيع يتبع الميت من بيته إلى المصلى ومن المصلى إلى المقبرة.
انتبه، السنة أن المشيع يتبع الميت منين؟ من بيته، من بيت الميت وليس من المسجد. دي جزئية أرجو أن تنتبه إليها لأنها ليست مشتهرة، يعني تذهب إلى بيت وتمشي وراه وليس من المسجد.
ويبقى معه حتى يفرغ من دفنه، لقوله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط مثل جبل أحد، أخرجه البخاري في صحيحه. في هذا بيان أن هذا الاتباع يكون إيمانا واحتسابا لا للرياء والسمعة ولا لغرض آخر، بل يتبع الجنازة إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله شرع ذلك واحتسابا للأجر عنده
يعني
سبحانه وتعالى.
ما أتبع الجنائز حتى الناس ينتخبوني، ولا أتبع الجنازة لمصلحة دنيوية، وإنما أتبع الجنازة لأمور. الأمر الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب الأمر الثاني طمعا في الأجر وهو القراء. طب الأمر الثالث لأشارك إخواني من المسلمين في مواساتهم. نعم.
السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض، وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعيها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سبيل الاستحباب. حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، المقصود بالنهي النهي عن اتباعها إلى المقبرة، أما الصلاة عليها فمشروعة للرجال والنساء، وكان النساء يصلين على الجنائز مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يفهم من ذلك أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته، وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة. يسن الإسراع بالجنازة من غير مشقة، ولكن إذا صادف ذلك وقت الساعات الثلاث أجلت الصلاة عليها ودفنها، وهذه الساعات الثلاث كلها قليلة، لا يضر تأخير الصلاة على الميت فيها ولا تأخير دفنه.
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم.
الإسراع بالجنازة المقصود المشي، ويدخل ضمنا الصلاة عليها وتغسيلها والسرعة في تجهيزها، وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى. تأخير الجنازة في الثلاجة لعدة شهور إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس حسب التعليمات المتبعة.
أيوة، النيابة طلبت، الشرطة طلبت، أن مشتبه في أنه قدم له ثم أنه قتل، يعني حاجات من القبيل في مصالح.
إذا كان تأخير الجنازة لمصلحة فلا بأس، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه مات يوم الاثنين وما دفن إلا ليلة الأربعاء، فإذا كان هناك مصلحة كقدوم أقاربي أو غير ذلك فلا بأس. يعمل بعض الناس إلى وضع أرضية على الجنائز مكتوب عليها بعض الآيات القرآنية، فالواجب ترك ذلك والتواصي بالتحذير منه لما في ذلك من تعريض الآيات القرآنية للامتهان، ولأن بعض الناس قد يظن أن ذلك ينفع الميت، وذلك خطأ منكر لا وجه له في الشرع المطهر.
هي القماشة، وكانوا زمان بيشتروا عالم كده ينشر الجنازة، كل ده من البدع، صلى الله عليه وسلم.
يقوم بعض المتبعين للجنائز بقولهم: وحدوه وكبروه، وهذا منكر.
هذا دروسة، هذه بدع. واحد السلف واحد قال وحدوه، قال اسكت دق الله عمقك. نعم.
وهذا منكر لا أصل له في الشرع المطهر، وإنما المشروع عند اتباع الجنائز تذكر الآخرة والموت والدعاء للميت بالمغفرة والرحمة من دون رفع الأصوات. وقد قال قيس بن عباد التابعي الجليل رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند الجنازة وعند الذكر وعند القتال. يقوم بعض الناس بالأذان والإقامة في القبر قبل وضع الميت فيه، وهذا منكر وبدع لا أصل له في الشرع المطهر، فالواجب ترك ذلك والتحذير منه. يقوم بعض الناس بالوقوف بالجنازة في حي المدعى بمكة لقراءة الفاتحة، وهذا بدعة فالواجب تركه. كتابة كلمة التوحيد على بعض الجنائز غير مشروعة، وإنما يشرع التلقين قبل الموت في حق المحتضر، أما الكتابة على كفنه أو على قبره فلا يجوز. اعتياد كثير من الناس في المدينة المنورة الدخول بالميت من باب الرحمة فقط دون الأبواب الأخرى، اعتقادا منهم أن الله سبحانه سيرحمه ويغفر له، لا أعلم لهذا الاعتقاد أصلا في شريعتنا السمحة، بل ذلك منكر لا يجوز اعتقاده، ولا حرج في إدخال الجنازة من جميع الأبواب، والأفضل إدخالها من الباب الذي يكون إدخالها منه أقل ضرارا على المصلين. القيام للجنازة سنة وليس بواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام تارة وقعد أخرى، فدل ذلك على عدم الوجوب. يشرع القيام لكل جنازة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وجاء في بعض الروايات قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسا؟ وفي لفظ: إنما قمنا للملائكة، وفي لفظ: إن للموت لفزعا. الأفضل أن يكون عمق القبر بقدر نصف قامة الرجل، لأن ذلك أبعد عن التعرض للنفس من الدواب وغيرها. في المدينة كانوا يلحدون وتارة يشقون القبر، واللحد أفضل لأن الله اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم.
يعني اللحد جائز والشق جائز، واللحد أفضل من الشق. هل تتصورون اللحد؟
والشق جائز وخصوصا إذا احتاج إليه. حديث ابن عباس اللحد لنا والشك لغيرنا ضعيف، لأنه لأن في إسناده عبد الأعلى الثعلبي وهو ضعيف، يكون ارتفاع القبر قدر شبه أو ما يقاربه، أما رفعه كثيرا فلا يجوز. دل حديث عبد الله بن يزيد أن الميت يوضع من جهة رجلي القبر ثم يسل إلى جهة رأسه على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، هذا هو الأفضل والسنة. السنة عند وضعه في اللحد أن يقول الواضع بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الأرض جبلية فإن تيسر أن يحفر له قبر ويحاط بالحجارة فهو أولى من الغار، فإن لم يتيسر ذلك جعل في غار وردم عليه حتى يصان عن السباع وغيرها، عملا بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يوجد اللبن وجب استعمال الصخور أو الألواح أو الخشب أو غير ذلك مما يصان به الميت، ثم يهال عليه التراب للآية السابقة. تغطية قبر المرأة عند دفنها أفضل، ليس في إنزال المرأة في قبرها حرج إذا أنزلها غير محارمها، وإنما يسترت المحرم للسفر بالمرأة لا لإنزالها.
قد بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه فقال باب من ينزل المرأة قبرها، فالذي ينزل المرأة قبرها هو الذي لم يجامع، لأنه قال هل منكم أحد لم يقارف الليلة، ففسروا المقارفة بالجماع، وبعضهم قال بالإثم، ولكن العلامتين ابن حجر والألباني رجح الجماع. نعم.
وإنما يشترط المحرم للسفر بالمرأة لا لإنزالها في قبرها. المشروع توجيه الميت في قبره إلى القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة إنها قبلتكم أحياء وأمواتا، فالواجب على القائمين على حفر القبور وعلى المسلمين عموما أن يراعوا ذلك، عملا بالحديث المذكور. لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما، فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه، لا يغطى رأسه ولا وجهه. لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة لأنها عورة. حل العقد في القبر هو الأفضل كما فعل الصحابة رضي الله عنهم.
يخمر يعني يغطى، لأن الخمر سميت خمرا لأنها تغطي العقل عشان الله. نعم.
قول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى عند الدفن هذا سنة، ويقول معه بسم الله والله أكبر،
يجيب ثلاث حسيات ويضعهم ويقول هذا.
قراءة بعض الآيات في تربة القبر ثم حفها على كفن الميت هذا شيء لا أصل له، بل هو بدعة منكرة لا يجوز فعلها ولا فائدة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع ذلك لأمته. وضع الحصباء على القبر
الآيات لم يسن. نعم.
وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء مستحب إذا تيسر ذلك، لأنه يثبت التراب ويحفظه، ويروى أنه وضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بطحاء. الذي يظهر لي من الشرع المطهر أن نقل نصيبة قبر قديم إلى قبر حديث لا يجوز، لأنها علامة على القبر الأول.
مرة أخرى.
الذي يظهر لي من الشرع المطهر أن نقل نصيبة قبر قديم إلى قبر حديث لا يجوز، لأنها علامة على القبر الأول، إذا رآها الناس احترموه فلم يطأوه ولم يجلسوا عليه ولم يضعوا عليه قذرا، فنقلها إضاعة لحرمته، والقبر الجديد ليس بضرورة إليها، بل يمكن أن يجعل عليه نصيبة أخرى.
هكذا حين موضوع حجر.
فإن لم يوجد شيء فلا حرج في بقائه بدون نصيبة إذا رفع عن الأرض قدر شبر على صفحة القبر. وضع نصيبة واحدة للمرأة ولرجل اثنتين لا أعلم لهذا العمل أصلا، وإنما السنة أن يسوى بينهما في العمق والدفن وفي ظاهر القبر. وضع العلامة على القبر لا حرج إذا كانت من حجر أو عظم أو حديد، فهذا لا بأس به، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مضعون صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى يكون علامة على صاحبه لا يضر. الكتابة على القبور منهي عنها ولا تجوز.
يعني يا أيتها النفس المطمئنة وما كان على شكل ذلك، هذا لم يثبت.
لما يخشى في ذلك من الفتنة لبعض من يكتب على قبره. الكتابة على حائط المقبرة لم يبلغني فيها شيء، والأحوط عندي تركها، لأن لها شبها بالكتابة على القبور من بعض الوجوه. لا يشرع وضع جريدة النخل الخضراء على قبر الميت، بل هو بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وضع الجريدة على قبرين أطلعه الله سبحانه على عذاب أصحابهما، ولم يضعها على بقية القبور، فعلم بذلك عدم جواز وضعها على القبور.
هل أنت رسول أطلعك الله على الغيب الموجود في القبر؟ جواب لا. إذن كيف تفعل؟
ليس نبات الشجر والحشيش على القبور دليلا على صلاح أصحابها، بل ذلك ظن باطل، والشجر ينبت على قبور الصالحين والطالحين. الدعاء للميت بعد الدفن بالثبات والمغفرة سنة وليس بواجب، ويكون بعد الفراغ من الدفن.
استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
التلقين بعد الدفن بدعة وليس له أصل، فلا يلقن بعد الموت، وقد ورد في ذلك أحاديث موضوعة ليس لها أصل، وإنما التلقين يكون قبل الموت.
نعم.
لا تشرع الصدقة عن الميت حين الموت، لأن ذلك لم يرد في الشرع في هذه الحالة الخاصة، والعبادات توقيفية، ولكن إذا تصدق عنه بدون تقيد بساعة الموت فلا بأس. لا بأس بالموعظة عند القبر قبل الدفن وليست بدعة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي والبراء بن عازب رضي الله عنهما.
الموعظة عند القبر يعني إذا كنت جالسا والناس حولك ووعظتهم فهذا لا بأس به، أما أن تقف خطيبا على هيئة خطبة وتجعل ذلك أمرا اعتياديا في كل من مات فهذا مخالف للسنة. نعم. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا وفي يده منكتة وينكت في الأرض وحوله الصحابة ويذكرهم، فإن فعلت على هذه الصفة أحيانا فلا حرج، وإنما في استنان، أما في كل من مات وتقف خطيبا فهذا لم يثبت. نعم.
ثبت عن النبي صلى الله
يعني
عليه وسلم،
يعني كلام شيخنا رحمة الله عليه يحتاج إلى تفصيل الذي أشرت إليه فيما يظهر لي.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة أنه وعظ الناس عند القبر وهم ينتظرون الدفن.
نعم.
لا حرج في جلب الماء البارد للشرب عند القبر في اليوم الحار، بل ذلك من الإحسان والمساعدة على الخير. إذا جعل الاثنين في القبر الواحد فيقدم أفضلهما إلى القبلة، ثم يجعل المفضول يليه، كل واحد منهما على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة، وإن دعت الحاجة إلى دفن ثالث معهما فلا بأس. لا حرج في دفن المرأة والرجل في قبر واحد إذا دعت الحاجة ككثرة الموتى في القتل أو بالطاعون. لا أعلم التخصيص،
لكن الأصل أن يدفن كل واحد على حجة، فإن تعذر فالرجال في قبر والنساء في قبر، وإنما ذلك يكون عند القتل والطاعون اللي هو وجود المرأة والرجل.
لا أعلم لتخصيص بعض أجزاء المقبرة للنساء وبعضها للرجال أصلا، وإنما المشروع أن تكون المقبرة للجميع لما في ذلك
للجميع، لكن النساء لها قبر والرجل لها قبر.
لما في ذلك من التسهيل والتيسير، ولأن هذا العمل هو الذي درج عليه المسلمون من عصره صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فيما نعلم، وكان البقيع مشتركا بين الرجال والنساء في عهده صلى الله عليه وسلم، والخير كله في السير على منهاجه صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه ومن سلك سبيلهم بإحسان. يجوز دفن الميت ليلا إذا تمكن أهله من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. لا يختلف الدفن في مكة عن غيرها، فالدفن في جميع البلدان واحد. السنة أن يدفن الإنسان في بلده ولا ينقل إلى مكة ولا إلى غيرها. الكافر لا يدفن في الجزيرة العربية بل ينقل إلى غيرها إذا أمكن ذلك.
يعني ممكن واحد يكون كافر واشتغل في السعودية مثلا فإذا مات يودوا بلاده.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وقال لا يجتمع فيها دينان. إذا وجد من الكفار من يقوم بدفن موتاهم فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم ولا أن يشاركوا الكفار ويعاونوهم في دفنهم أو يجاملوهم في تشيع جنائزهم، فإن ذلك لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين، بل نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر عبد بل نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر عبد الله بن أبي بن سلول، وعلل ذلك بكفره. أما إذا لم يوجد منهم من يدفنه دفنه المسلمون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بدر،
وهذا حتى لا يتأثر الناس بمشاهدته ولا يتأذوا بنتن رائحته، هذه العلة.
الواجب أن تكون مقابر المسلمين منفردة عن مقابر الكفار مطلقا. لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلما في مقابر الكافرين. تنفيذ وصية الميت بنقله إلى بلد ليدفن فيه ليس بلازم، فإذا مات في بلد مسلم فيدفن فيه والحمد لله. لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها. حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، خرجه مسلم وغيره، خرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح، وزاد وأن يكتب إذا تهدم القبر يعاد إليه التراب ويسوى ظاهره كسائر القبور حتى لا يمتهن، أما بناؤه وتجصيصه فلا يجوز. الواجب على جميع المسلمين من حكومات وشعوب أن يتقوا الله سبحانه وأن يحذروا من الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذ المساجد عليها عملا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة له، وحذرا من مغبة ذلك، فإن ذلك وسيلة إلى الغلو في الأموات ودعائهم والاستغاثة بهم وطلبهم المدد والعون. وهذا هو الشرك الأكبر الذي كان يفعله كفار قريش وغيرهم من العرب والعجم، حتى أزال الله ذلك من هذه الجزيرة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده وجهاد أصحابه رضي الله عنهم وجهاد من تبعهم بإحسان من أئمة الهدى ودعاة التوحيد، جعلنا الله منهم.
آمين.
الدفن في المساجد أمر لا يجوز، بل هو من وسائل الشرك ومن أعمال اليهود والنصارى التي ذمهم الله عليها ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالواجب على المسلمين في كل مكان حكومات وشعوبا أن يتقوا الله وأن يحذروا ما نهى عنهم وأن يدفنوا موتاهم خارج المساجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يدفنون الموتى خارج المساجد، وهكذا أتبعهم بإحسان.
نعم، وجود قبر النبي،
وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في مسجده صلى الله عليه وسلم ليس به حدة على دفن الموتى في المساجد، لأنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنها، ثم دفن صاحباه معه. فلما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد في آخر القرن الأول من الهجرة أدخل الحجرة فيه، وقد أنكر عليه ذلك أهل العلم، ولكنه رأى أن ذلك لا يمنع من التوسعة وأن الأمر واضح لا يشتبه، وبذلك يتضح لكل مسلم أنه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما لم يدفنوا في المسجد، وإدخالهم فيه بسبب التوسعة ليس بحجة على جواز الدفن في المساجد، لأنهم ليسوا في المسجد وإنما هم في بيته صلى الله عليه وسلم، ولأن عمل الوليد لا يصلح حجة لأحد في ذلك، وإنما الحجة في الكتاب والسنة وفي إجماع سلف الأمة رضي الله عنهم، وجعلنا من أتباعهم بإحسان. القبور لا يجوز البناء عليها ولا يتخذ عليها مساجد ولا قباب،
علم بقى عليها في الكتاب،
ولا يجوز تجصيصها ولا القعود عليها، كل هذا ممنوع، ولا يجوز أن تكسى بالسطور. لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز بناء المساجد قريبا من القبور من أجل أن ينتفع أهل القبور ببناء المسجد بجوارهم. إذا كانت القبور خارج المسجد ويصل بينهما وبينه طريق ونحو، ولم يبنى المسجد من أجل تلك القبور فلا حرج في الصلاة فيه. المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور لا قبر ولي ولا غيره. إن كان المسجد هو الذي بني أخيرا على القبور وجب هدمه وأن تترك القبور بارزة ليس عليها بناء، أما إن كان المسجد قديما ولكن أحدث فيه قبر أو أكثر فإنه ينبش القبر وينقل صاحبه إلى المقابر العامة التي ليس عليها قباب ولا مساجد ولا بناء، ويبقى المسجد خاليا منها حتى يصلى فيه. لا يصلي المسلم في المسجد الذي فيه قبر أبدا، وعليه أن يصلي في غيره أو في بيته إن لم يجد مسجدا سليما من القبور. تحويل مصلى العيد إلى مقبرة مثل هذا العمل تراجع فيه المحكمة، وهي تنظر فيما يقتضيه الحكم الشرعي. لا أعلم الكتابة دعاء دخول المقبرة عند بوابة المقبرة أصلا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر، ويخشى أن يكون الكتابة على جدار المقبرة وسيلة إلى الكتابة على القبور. إذا كان إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور لمصلحة الناس عند الدفن أو كان في السور فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبور فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس، وإذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس. باب إهداء القرب للميت، القرب للميت. يصل إلى الموتى من الأعمال ما دل الشرع على وصوله إليهم، ومن ذلك الصدقة والدعاء والحج والعمرة وما خلفه الميت من نشر علم. إهداء الصلاة والقراءة إلى الموتى أو الطواف أو الصيام التطوع لا أعلم لذلك أصلا، والمشروع تركه. تخصيص الموتى بالانتفاع بأعمال دون أخرى أمر توقيفي لا مجال للرأي فيه، وإنما يعمل فيه بما يقتضيه الدليل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. من مات على الشرك ولو جاهلا لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يتصدق عنه ولا يحج عنه. الصدقة للوالدين أو غيرهما من الأقارب مشروعة، وهذه الصدقة لا مشاحة في تسميتها بعشاء الوالدين أو صدقة الوالدين، سواء كانت في رمضان أو غيره. ذبح الغنم أو البقر أو الإبل أو الطير أو نحوها للميت عند الموت أو في يوم معين كاليوم السابع أو الأربعين أو يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتها للتصدق به على الميت في ذلك الوقت من البدع والمحدثات التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فيجب ترك هذه البدع. الصدقة الميت نافعة له بإجماع المسلمين، وهكذا الدعاء لهم. فإذا أراد بهذه الذبيحة الصدقة بها عن أبيه أو جده أو غيرهما، أو ذبحها أضحية عنه في أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل، لكن ليس له أن يخص يوما معينا أو شهرا معينا بالذبح غير أيام النحر، إلا إذا تحرى الأوقات الفاضلة كرمضان وتسع ذي الحجة فلا بأس، وله أجر وللميت أجر على حسب إخلاصه لله وكسبه الطيب. الذي أرى عدم جواز التطوع بالطواف عن الغير لعدم دليل على ذلك، ولكن يشرع لك الدعاء في الطواف لوالديك وللمسلمين. قد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إهداء ثواب القرآن وغيره من الأعمال الصالحات، وقاسوا ذلك على الصدقة والدعاء للأموات وغيرهم، ولكن الصواب هو عدم الجواز للحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما جاء في معناه. ولو كان إهداء التلاوة مشروعا لفعله السلف الصالح، والعبادة لا يجوز فيها القياس، لأنها توقيفية لا تثبت إلا بنص من كلام الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. الحي لا شك فيه أنه ينتفع بالصدقة منه ومن غيره، وينتفع بالدعاء، فالذي يدعو لوالديه وهم أحياء ينتفعون بدعائه، وهكذا الصدقة عنهم وهم أحياء تنفعهم، وهكذا الحج عنهم إذا كانوا عاجزين لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه ينفعهم ذلك. الصوم عن الميت إذا كان عليه صوم واجب، سواء كان عن نذر أو كفارة أو عن صوم رمضان، كل هذا ينفعه. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإنفاذ عهدهما من بعدهما، المراد بالعهد الوصية التي يوصي بها الميت، فمن بره إنفاذها إذا كانت موافقة للشرع المطهر. إهداء الفاتحة أو غيرها من القرآن إلى الأموات ليس عليه دليل فالواجب تركه. إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول صلى الله عليه وسلم والأموات لا أصل له وليست مشروع. الصلاة عن الميت لا تجوز وليس لذلك أصل. المصحف إذا خلفه الميت فهو ينفعه إذا وقفه، أي جعله وقفا ينفعه أجره، كما لو وقف كتابا كتبا للعلم المفيد، علم الشرع أو علم المباح ينتفع به الناس، فإنه يؤجر على ذلك لأنه إعانة على خير. باب زيارة القبور. زيارة القبور ثلاثة أنواع. هي: النوع الأول مشروع ومطلوب لأجل الدعاء للأموات والترحم عليهم، ولأجل تذكر الموت والإعداد للآخرة.
كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؟ فإنها تذكركم الآخرة. نعم.
النوع الثاني أن تزار القراء عندها أو الصلاة أو للصلاة عندها أو للذبح عندها، فهذه بدعة ومن وسائل الشرك.
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
النوع الثالث أن يزوروها للذبح للميت والتقرب إليه بذلك، أو لدعاء الميت من دون الله، أو لطلب المدد منه، أو الغوث أو النصر، فهذا شرك أكبر، نسأل الله العافية.
الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
فيجب الحذر من هذه الزيارة المبتدعة، ولا فرق بين كون المدعو نبيا أو صالحا أو غيرهما، ويدخل في ذلك ما يفعل بعض الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه والاستغاثة به، أو عند قبر الحسين أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم.
الحسين ليس في القاهرة ولا في دمشق الشام، إنما في كربلاء، والبدوي في طنف، والجيلاني في العراق.
لا يجوز،
ولا يقول شد الرحال إلا المسجد الحرام والنبوي والأقصى. نعم.
لا يجوز لأحد أن يتبرك بالأموات أو قبورهم، ولا أن يدعوهم من دون الله أو يسألهم قضاء حاجة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن العبادة حق لله وحده، ومنه تطلب البركة، وهو سبحانه الموصوف بالتبارك، كما في قوله سبحانه في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان الآية، وقوله سبحانه: تبارك الذي بيده الملك الآية. ومعنى ذلك أنه سبحانه بلغ النهاية في العظمة والبركة. أما العبد فهو مبارك بفتح الراء إذا هداه الله وأصلحه ونفع به العباد.
نعم.
طلب البركة.
طيب جزاك الله خيرا. نعم.
طلب البركة من القبور أو الشفاعة منها أو الشفاء للمريض، فهذا من أنواع الشرك الأكبر. فإذا قال: يا سيدي فلان اشفع لي إلى الله، أو يقول للميت انصرني أو اشف مريضي أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. حديث: من زار أهل بيتي بعد وفاتي كتبت له 70 حجة، هذا باطل ومكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس له أصل. وليست زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الجميع تعدل حجة، الزيارة لها حالها وفضلها لكن لا تعدل حجة، فكيف بزيارة غيره عليه الصلاة والسلام؟ إن كانت القبور للكفار فإن زيارتها للعظة والذكرى من دون أن يدعو لهم، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه ونهاه ربه سبحانه أن يستغفر لها. حديث: إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور، من الأحاديث المكتوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله عليه، حيث قال في مجموع الفتاوى بعد ذكره ما نصه: هذا الحديث كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين بحديثه، لم يروه أحد من العلماء بذلك، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة، انتهى. وهذا المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاد لما جاء به الكتاب والسنة من وجوب إخلاص العبادة لله وحده وتحريم الإشراك به، ولا ريب أن دعاء الأموات والاستغاثة بهم والفزع إليهم في النائبات والكروب من أعظم الشرك بالله عز وجل، كما أن دعاءهم في الرخاء شرك بالله سبحانه. قول القائل: أسأل الله بحق أوليائه أو بجاه أوليائه أو بحق النبي أو بجاه النبي، هذا ليس من الشرك لكنه بدعة عند جمهور أهل العلم ومن وسائل الشرك.
اكتب على هذا مهم حتى تفرق بين البدعة المحرمة والشرك، وتعلم أن التوسل بالأنبياء والأولياء يعني توسل بدعي. نعم.
لأن الدعاء عبادة، وكيفيته من الأمور التوقيفية، ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من الخلق، فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلا لم يشرعه الله سبحانه. التوسل المشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده وبالأعمال الصالحات.
لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأهل الغار الثلاثة، وطلب الدعاء من الصالحين: اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا، واليوم نستسقي بعم نبينا العباس. نعم.
نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في أول الأمر لما كان الناس حديث عهد بالجاهلية والكفر، وقد كانوا اعتادوا الغلو في الموتى ودعائهم والاستغاثة بهم، فمنعهم صلى الله عليه وسلم عن الزيارة لئلا يبقى في قلوبهم تعلق بالشرك بالله عز وجل، ولئلا تقوى منهم أشياء لا ترضي الله، لأنهم حدثاء عهد بعبادة القبور وتعظيمها. ولما استقر التوحيد في قلوب المسلمين وعرفوا معنى الشهادتين وعرفوا شريعة الله أذن لهم بزيارة القبور بعد ذلك لما فيها من المصلحة والتذكر للآخرة ولقاء الله عز وجل والزهد في الدنيا والاستعداد للموت، وأن ما أصاب هؤلاء الموتى سيصيبك مع ما فيها من الإحسان إلى الموتى بالدعاء والاستغفار لهم.
نعم، الإيقاد عند الموتى في المقابر.
الإيقاد عند الموتى في المقابر هذا لا أصل له، وما جاء فيه من الأخبار فهو موضوع لا أساس له. الجلوس عند القبر والتهاليل وأكل الطعام والتمسح بالقبر والدعاء عند القبر والصلاة عنده كل هذا منكر وكله بدعة لا يجوز. القبر لا يفتح إلا لحاجة، كأن ينسى العمال أدواتهم كالمسحاب فيفتح لأجل ذلك، أو يسقط لأحدهم شيء له أهمية فيفتح القبر لذلك. لا يجوز للنساء زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة، لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر. فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط. وقول بعض الفقهاء إنه استثنى من منع النساء من زيارة القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صحابيه رضي الله عنهما قول بلا دليل، والصواب أن المنع يعم الجميع. شد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط هذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء. كانت الزيارة أولا منهيا عنها للجميع، ثم رخص فيها للجميع، ثم خصت النساء بالمنع. فعلى هذا يكون تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة آداب الزيارة كان ذلك في وقت شرعية الزيارة للجميع. قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري للمرأة التي رآها تبكي عند القبر، لعل هذا كان في وقت الإذن العام منه صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء في الزيارة، لأن أحاديث النهي عن زيارة النساء محكمة ناسخة لما قبلها. الذي يظهر لي أنه لا ينبغي للمرأة إذا مرت بسور المقبرة أن تسلم، لأنه وسيلة إلى الزيارة وقد يعد زيارة، فالواجب ترك ذلك وتدعو لهم من غير زيارة. الأفضل المسلم أن يسلم حتى ولو كان مارا بجوار سور المقبرة، ولكن قصد الزيارة أفضل وأكمل. يسرع لك كلما مررت على القبور أن تسلم على أصحابها وتدعو لهم بالمغفرة والعافية، وليس ذلك واجبا وإنما هو مستحب وفيه أجر عظيم، وإن مررت ولم تسلم فلا حرج. يكفي السلام على الموتى في أول المقبرة مرة واحدة وتحصل به الزيارة، وإن كانت القبور متباعدة فزارها من جميع جهاتها فلا بأس. جاء في بعض الأحاديث إذا كان يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، ولكن في إسناده نظر، وقد صححه ابن عبد البر رحمه الله. لا أعلم في الشرع ما يدل على أن الموتى يعلمون بأعمال أقاربهم من الأحياء. لا أصل لتخصيص يوم الجمعة والعيدين لزيارة المقابر، والمشروع أن تزار القبور في أي وقت تيسيرا للزائر من ليل أو نهار. أما التخصيص بيوم معين أو ليلة معينة فبدعة لا أصل له. حديث إذا مررتم بقبر كافر فبشروه بالنار لا أعرف له طرقا صحيحة. جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه لما زار القبور ودعا لأهلها، وقد ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم زار القبور ودعا لهم ورفع يديه، أخرجه مسلم في صحيحه. وقف صلى الله عليه وسلم على القبر بعد الدفن وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يقل استقبلوا القبلة، فكله جائز سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر. والصحابة رضي الله عنهم دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر، لا بأس أن يقف عند القبر أو يجلس من أجل الدعاء للميت. ليس فيه مانع إذا دعا واحد وأمن السامعون فلا بأس إذا لم يكن ذلك مقصودهم، وإنما سمعوا بعضهم يدعو فأمن الباقون، ولا يسمى مثل هذا جماعيا لكونه لم يقصد. الاستشهاد ليس فيه مانع إذا دعا واحد وأمن السامعون فلا بأس إذا لم يكن ذلك مقصودهم، وإنما سمعوا بعضهم يدعو فأمن الباقون، ولا يسمى مثل هذا جماعيا لكونه لم يقصد. الاستشهاد بقصص أهوال القبور تركه أولى لعدم العلم بصحتها، ويكفي ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم
ليس فيه مانع
إذا دعا واحد وأمن السامعون، فلا بأس إذا لم يكن ذلك مقصودا،
أي إذا لم يطلب منه فيكون مقصودا،
وإنما سمع بعضهم يدعو فأمن الباقون، ولا يسمى مثل هذا جماعيا لكونه لم يقصد.
لو طلب من واحد أن يدعو ونؤمن فيكون هذا مقصودا ومنهي عنه. أما إذا حدث بقدر الله كده سمع بدعو فأمن فهذا لا حرج فيه. فالعبارة تحتاج إلى دقة فهم. نعم.
الاستشهاد بقصص أحوال القبور تركه أولى لعدم العلم بصحتها، ويكفي ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم حث الناس على الطاعة والتحذير من المعاصي كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. أما الحكايات التي قد تثبت أو لا تثبت فتترك. من سمع ميتا يشكو في قبره من حقوق عليه وتأكد له ذلك فعليه أن يبلغ أهله، أو إذا رآه في المنام وتأكد من ذلك فعليه أن يبلغ أهله بذلك. وهذه من العبر التي يريها الله بعض عباده في الأرض ليعتبروا، فإذا وجد ذلك فلينظر أهله إذا كانت عليه حقوق ثابتة فتؤدى، وليتصدقوا عنه ويدعو له. وقد ذكر ابن رجب في كتابه في أحوال القبور شيئا من ذلك في تعذيبهم من هذا النمط، وذكر في فتح قبره لبعض الأسباب فوجدوا صاحبه يلتهب نارا، نسأل الله السلامة.
أعد. وقد ذكر ابن رجب
في كتابه في أحوال القبور شيئا من ذلك في تعذيبهم من هذا النمط، وذكر في فتح قبره لبعض الأسباب فوجدوا صاحبه يلتهب نارا، نسأل الله السلامة.
جزاك الله خيرا، نفع الله بك. تفضل. بسم الله. باب حرمة الأموات والمقابر.
بسم الله. باب حرمة الأموات والمقابر. الواجب على جميع المسلمين احترام قبور موتاهم وعدم التعرض لها بشيء من الأذى كالجلوس عليها والمرور عليها بالسيارات ونحوها وإلقاء القمامات عليها وأشباه ذلك من الأذى. حديث يا صاحب السبتين ألق سبتيك لا بأس به.
هذا نعال معروف بالسبتين، فقال ألق سبتيك يعني امشي حافي القدمين ما لم يكن فيه أذى من شوك أو حصى أو ما شاكل ذلك. نعم.
لا يجوز أن يمشي
لا بأس به، يعني حديث يعني يعمل به من أنواع الصحيح، يعني كما تقول صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، أو حديث إسناده جيد، فهذا حديث لا بأس به مما يعمل به. نعم.
لا يجوز أن يمشي بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة، مثل وجود الشوك في المقبرة أو الرمضاء الشديدة. أما إذا كان لم يكن هناك أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب السبتين ويعلم الحكم الشرعي. يخلع النعال إذا كان يمر بين القبور أما إذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها، مثل أن يقف عند أول المقبرة ويسلم فلا يخلع. الدفن حول المسجد لا بأس.
يبقى الأصل في المشي بين القبور أن يمشي حافيا ولا ممتعدا؟ حافيا. فإذا كان هناك حرارة أو شوك أو أذى حينئذ لا بأس أن يرتدي النعال لضر يدفعه عن نفسه. نعم.
الدفن حول المسجد لا بأس به لأنه أسهل على الناس، فإذا خرجوا من المسجد دفنوه حول المسجد فلا يضر ذلك شيئا ولا يؤثر على صلاة المصلين، لكن إذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر غير جدار المسجد أو طريق يفصل بينهما. ينبغي قطع الأشجار المؤدية من المقابر المؤذية من المقابر لأنها تؤذي الزوار وهكذا ما يوجد فيها من الشوك ينبغي إزالته وإراحة للزوال من شره. ولا يسرع لأحد أن يغرس في القبور شيئا من
أن يغرس على القبور شيئا
من الشجر أو الجريد، لأن الله سبحانه لم يشرع ذلك. إن كان بعض العامة يعتقد البركة في الأشجار لأنها تنبت على قبر ولي بزعمه، فهذه يجب قطعها مطلقا لما في ذلك من إزالة وسائل الشرك والغلو في الموتى. إذا دعت الحاجة لنقل عظام الميت إلى مكان آخر فلا حرج ولا بأس، وإلا تبقى القبور على حالها. كسر عظام الميت الكافر فيه تفصيل، فإذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأملا لم يجز التعرض له، أما إذا كان حربيا فلا حرج في ذلك.
فكيف بحارس المقبرة الذي يسرق رؤوس المسلمين ليبيعها لطلاب كلية الطب حتى يذاكرون عليها؟ إذا كان الكافر المعاهد والمستأمن والذمي لا يجوز أن يباع عظامه أو أن تؤخذ بدون بيع، وإنما ذلك يجوز للكافر المحارب، فنسأل الله أن يعلمنا.
وبناء على ذلك يجوز أخذ الأعضاء من المتوفى الحربي، أما المعاهد والذمي والمستأمن فلا، ولأن أجسادهم محترمة.
علم على هذا واكتب مهم حتى يعني تستفيد وتنقله إلى المسلمين.
كسر عظم الميت لا يجب القصاص.
نعم،
وإنما
لا يجب القصاص.
كسر عظم الميت لا يجب القصاص، وإنما القصاص بين الأحياء بشروطه. التبرع بالأعضاء الأقرب عندي أنه لا يجوز للحديث كسر،
يعني أن أنت تتبرع بكلية أو بفص من الكبد أو بالقرنية أو ما شكل ذلك. يقول التبرع بالأعضاء الأقرب عندي أنه لا يجوز
للحديث كسر عظم الميت ككسره حيا، ولأن في ذلك تلاعبا بأعضاء الميت وامتهان له، والورثة
قد يطمعون في
المال ولا يبالون بحرمة الميت، والورثة لا يرثون جسمه وإنما يرثون ما له فقط. إذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائه فالأرجح أنه لا يجوز تنفيذها لما تقدم، ولو أوصى لأن جسمه ليس ملكا له. إذا كانت الجثث
حتى تفيد الناس بذلك.
إذا كانت الجثث التي تبتاع لغرض التشريح من كفار لا أمان لهم فلا حرج، أما غيرهم فلا يجوز التعرض لهم. أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي فلا أعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية. لا يحكم بموت المتوفى دماغيا ولا يستعجل عليه وينتظر حتى يموت موتا لا شك فيه.
من أحيانا أخونا واحد عنده غيبوبة السكر، يلا اقلبوه، غيبوبة الكبد يلا اقلب، وبعد يومين ما يدفن يطلع من القبر. فينبغي التثبت وإحضار الأطباء والمؤمنين على أمر النبض والقلب وما كان على شاكلة ذلك. نعم.
وقد بلغني أن بعض من قيل إنه مات دماغيا عادت إليه الحياة وعاش. وبكل حال فالموت الدماغي لا يعتبر ولا يحكم لصاحبه بحكم الموت حتى يتحقق موته على وجه لا شك فيه. إذا كان تشريح الجنازة المشكوك في قتلها لعلة شرعية فلا بأس. باب تعزية أهل الميت. إذا حضر المسلم وعزى أهل الميت فلا
إذا حضر نعم
إذا حضر المسلم وعزى أهل
المسلم نعم
إذا حضر المسلم وعزى أهل الميت فلا بأس
عزى أهل الميت
وعزى أهل الميت فذلك مستحب لما فيه من الجبر لهم والتعزية. وإذا شرب عندهم فنجان قهوة أو شاي أو تطيب فلا بأس كعادة النساء مع زوارهم
اللي في الخليج يأتون بالقهوة والشاي وجرت العادة أن يأتون بالبخور العود فيتطيبون هذا من إكرام الضيف عندهم.
السنة زيارة أهل الميت لعزائهم وإذا كان عندهم منكر ينكر ويبين لهم
إذا كان عندهم منكر
وإذا كان عندهم منكر ينكر ويبين لهم فيجمع المعزي بين المصلحتين يعزيهم وينكر عليهم وينصحهم. إذا اجتمعوا وقرأ واحد منهم القرآن عند اجتماعهم كقراءة الفاتحة وغيرها فلا بأس وليس في ذلك منكر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع مع أصحابه يقرأ القرآن فإذا اجتمعوا في مجلسهم للمعزين وقرأ واحد منهم أو بعضهم شيئا من القرآن فهو
يعني
خير
من جلسوا كده ممكن يدخنون وهذا حرام وممكن يغتابون هذه كبيرة. فإذا شغلت المجلس بعمارة الوقت ذكرتهم بالآخرة أو تلوت عليه شيء من القرآن بغير مقابل من المال وبغير إقامة الصلاة وكذا هذا يقصد الشيخ يقصد هكذا. أما استئجار مقري فهذه بدعة ومحرم على المعطي وعلى المعطى
فهو خير لهم من سكوتهم. أما إذا كان هناك بدع غير ذلك كأن يصنع أهل الميت طعاما للناس فيعلمون وينصحون بترك ذلك فعلى المعزي إذا رأى منكرا أن يقوم بالنصح. إذا نزل بأهل الميت ضيوف زمن العزاء فلا بأس أن يصنعوا لهم الطعام من أجل الضيافة كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاء من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما أهدي لهم من الطعام رفع المعز.
يعني انت دلوقتي جدك مات وقال لك ناس من السويس والصعيد عزوه وآتى وقت غداء لهم واجب كان يوم بالله ولهم لكم ضيفة فإذا قدموا لهم الغداء لا بأس أن يغدون.
رفع المعزي يده وقراءة القرآن قبل الدخول والسلام هذا بدعة وليس له أصل. لا أعلم بأسا في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه أو زوجته ونحوه ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب لأن التعزية سنة واستقبال المعزين لما يعينهم على أداء السنة. وإذا أكرمهم بالقهوة أو الشاي أو الطيب فكل ذلك حسن.
ثاني تجمع الناس تجمع الناس عند بيت المتوفى. طب اقرأ من أول العبارة اللي كنت تقرأها.
لا أعلم بأسا في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه أو زوجته ونحوه ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب لأن التعزية سنة واستقبال المعزين ما يعينهم على أداء السنة. وإذا أكرمهم بالقهوة أو الشاي أو الطيب فكل ذلك حسن.
نعم.
وإخراج أهل الميت بعيدا عن القبور ووضعهم في صف حتى تتم معرفتهم وتعزيتهم بنظام ولا تهان القبور لا أعلم في هذا بأسا لما فيه من التيسير على الحاضرين لتعزيتهم. الأفضل في التعزية
خلاف قول شيخنا العلامة الألباني في كتابه أحكام الجنائز فيرى بدعية هذا ولكن شيخنا الإمام ابن باز لا يرى في ذلك بدعية وإنما هذا من باب التخفيف على الناس فيما ظهر لشيخنا الإمام رحمه الله.
الأفضل في التعزية وعند اللقاء المصافحة إلا إذا كان المعزي أو الملاقي قد قدم من سفر فيشرع مع المصافحة المعانقة لا بأس بالتعزية بل تستحب وإن كان الفقيد عاصيا بانتحار أو غيره، كما تستحب لأسرة من قتل قصاصا أو حدا كالزان المحصن، وهكذا من شرب المسكر حتى مات بسبب ذلك لا مانع من تعزية أهله فيه، ولا مانع من الدعاء له ولأمثاله من الدعاة بالمغفرة والرحمة ولأمثاله من العصاة بالمغفرة والرحمة، ويغسل ويصلى عليه، لكن لا يصلي عليه أعيان الناس مثل السلطان والقاضي ونحو ذلك، بل
باب زجر وردع من يريد القدوم على المعصية،
بل يصلي عليه بعض الناس من باب الزجر عن عمله السيء.
نعم.
لا نعلم بأسا في السفر من أجل العزاء لقريب أو صديق لما في ذلك من الجبر والمواساة وتخفيف آلام المعصية.
المصيبة.
لا بأس في العزاء قبل الدفن وبعده، وكلما كان أقرب من وقت المصيبة كان أكمل في تخفيف آلامها. العزاء ليس له أيام محددة، بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعدها، وليس لغايته حد في الشرع المطهر سواء كان ذلك ليلا أو نهارا، وسواء كان ذلك في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في المقبرة أو في غير ذلك من الأماكن. التعزية سنة، يعزي المسلم أخاه بما تيسر من الألفاظ المناسبة، مثل أن يقول أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك إذا كان الميت مسلما، أما إذا كان الميت كافرا فلا يدعى له، وإنما يعزى أقاربه المسلمون بنحو الكلمات المذكورة. التعزية بقوله البقية في حياتك أو شد حيلك لا أعلم لهما أصلا تجمع.
يعني الأصل أن تقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب وإن لم تكن حافظا من بقول الله.
تجمع الناس عند بيت المتوفى خارج المنزل ووضع بعض المصابيح الكهربائية كالتي في الأفراح، هذا العمل ليس مطابقا للسنة.
أملك باب الفرادق وطقم القهوة والأطقم مش عارف إيه، تفضل.
ولا نعلم له أصلا في الشرع المطهر، وإنما السنة التعزية لأهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين كهذا الاجتماع.
نعم.
إذا جلس أهل الميت 3 أيام حتى يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء الله حتى لا يتعب الناس، لكن من دون أن يصنعوا للناس وليمة. الاجتماع في بيت الميت للأكل والشرب وقراءة القرآن بدعة. قول جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، أخرجه أحمد وابن ماجة
أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة
بإسناد صحيح. لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة أنه إذا مات الميت يقرؤون له القرآن أو يقرؤون عليه القرآن أو يذبحون الذبائح أو يقيمون المآتم والأطعمة والحفلات، كل هذا بدعة، فالواجب الحذر من ذلك وتحذير الناس منهم. وعلى العلماء بوجه أخص أن ينهوا الناس عما حرم الله عليهم، وأن يأخذوا على أيدي الجهلة والسفهاء حتى يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه الله لعباده، وبذلك تصلح الأحوال والمجتمعات، ويظهر حكم الإسلام، وتخفى أمور الجاهلية. وإنما المشروع أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث إليهم من جيرانهم أو أقاربهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم
ما يشغلهم.
أخرجه أحمد الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. الميت يعذب في قبره بما يناح عليه كما صحت به السنة عن النبي، فيجب الحذر من ذلك. أما البكاء فلا بأس به إذا كان بدمع العين فقط بدون النياحة.
هذا الكلام يحمل على أنه إذا كان قد أوصى بذلك. نعم.
إذا بعث لأهل الميت غداء أو عشاء فاجتمع عليه الناس في بيت الميت فليس ذلك من النياحة، لأنهم لم يصنعوا وإنما صنع ذلك لهم. ولا بأس أن يدعو من يأكل الطعام
من يأكل معهم
من الطعام الذي بعث لهم، لأنه قد يكون كثيرا يزيد عن حاجتهم. بعث الذبائح لأهل الميت هذا خلاف السنة، لأنه إتعاب لهم بذبحهم وطبخها فينبغي عدم فعل ذلك لأنه خلاف السنة. إعطاء أهل الميت نقودا هذا غير مشروع إلا إذا كانوا فقراء ومحتاجين، فهؤلاء لا يعطون وقت العزاء ولكن في وقت آخر من أجل فقرهم وحاجتهم. الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة، ومن عمل الجاهلية، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية. منكر لا يجوز.
نعم.
لا يجوز لحد.
إذا أتى أحد من السفر يكرمون، ما في حرج، وقد مضى علينا هذا.
لا يجوز الاحتفال عند موت أحد الناس وليس لأهل.
لا يجوز الاحتفال عند موت أحد من الناس.
لا يجوز الاحتفال عند موت أحد من الناس وليس لأهل الميت أن يقيموا احتفالا ولا يذبحوا ذبائحا ويصنعوا طعاما للناس، كل هذا من البدع ومن أعمال الجاهلية. جلوس أهل الميت أو غيرهم يوما أو أكثر لقراءة القرآن وإهداؤه إلى الميت بدعة لا أصل له في الشرع المطهر. الذكرى التي تقام للميت في اليوم الثالث من وضعه في القبر ابتدعها من جهل الإسلام، وما يجب عليهم نحوه المحافظة على أصوله وفروعه، وليس لديهم وازع ديني سليم بل مشرب بتقاليد أهل الضلال، فهو بدعة مستحدثة في الإسلام فكانت مردودة شرعا. الأصل في الذكرى الأربعينية أنها عادة فرعونية كانت لدى الفراعنة قبل الإسلام، ثم انتشرت عنهم وسرت في غيرهم، وهي بدعة منكرة لا أصل لها في الإسلام. تأبين الميت ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم من الاجتماع لذلك، والغلو في الثناء عليه لا يجوز، لما روى أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراث، لما في ذكر أوصاف الميت من الفقر غالبا وتجديد اللوعة وتهيج الحزن.
نعم.
تنبيه على مسائل في التعزية ينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى ويتعزى بعزائه ويمتثل أمره في الاستعانة بالصبر والصلاة لينال ما وعد الله به الصابرين في قوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ليحذر المصاب أن يتكلم بشيء يحبط أجره ويسخط ربه مما يشبه التظلم والتصفط فهو عدل لا يجور وله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وله في ذلك الحكمة البالغة.
ذلك العلماء قالوا أن الناس عند المصيبة على أربعة أنواع: نوع ساخط والسخط حرام، ونوع صابر والصبر واجب، ونوع راض والرضا مستحب، ونوع شاكر والشكر مستحب. فهذه أنواع الناس، فانظر من أي نوع أنت إذا ابتليت بمصيبة. نعم.
لا يدعو على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات أبو سلمة: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ويحتسبون ثواب الله ويحمده. الندب والنياحة ولطم الخد وشق الجيب وخمش الوجه ونتف الشعر والدعاء بالويل والثبور وما أشبهها كل ذلك محرم.
لا يخفاك، ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوة الجاهلية. نعم.
يحرم على المرأة إحداد فوق ثلاثة أيام على ميت غير زوج، فيلزم زوجته الإحداد عليه مدة العدة فقط. عمل الحفل،
يعني المرأة لو أبوها مات لا يجوز أن تحد عليه أكثر من ثلاثة أيام، أو أمها مات، لكن لو زوجها مات تحد عليها أربعة أشهر وعشرة، وربما يكون أكثر من ذلك، ربما تكون حامل لمدة شهر فبقي لها ثمانية أشهر فتحد عليها حتى تضع ما في بطنها. أين
عمل الحفل بعد خروج المرأة من العدة بدعة، إذا اشتمل على ما حرم الله من نياحة وعويل وندب ونحوها، فإن لم يشتمل على شيء من ذلك فلا بأس به.
نعم.
التعزية في الجرائد ليس ذلك من النعي المحرم وتركه أولى، لأنه يكلف المال الكثير. قولهم إذا انتقل إلى مثواه الأخير لا أعلم في ذلك بأسا، لأنه مثواه الأخير بالنسبة للدنيا، وهذه كلمة عامية. أما المثوى الأخير الحقيقي فهو في الجنة للمتقين والنار للكافرين.
ويرى تلميذه شيخنا فقيه زمانه ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه أن هذه العبارة فيها خلل، ولا ينبغي أن يقال كما يكتب بعض الكتاب الصحيح دخل المثوى الأخير. يرى أن هذا خطأ، لأن كما بين شيخنا الإمام أن المثوى الأخير إما جنة وإما نار، فهناك بعد الموت وبعد أن تقبر هناك بعد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فيرى الشيخ ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه أن العبارة دي غير منضبط.
قولهم يا أيتها النفس المطمئنة هذا غلط، وما يدريك بذلك، بل المشروع الدعاء له بالمغفرة والرحمة ويكفي ذلك.
نحن لا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا لمن شهد الله تعالى له بذلك أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقطع بالجنة للعشر المبشرين وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ونقطع بالنار لفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وأبو لهب وأبو جهل، لأنهم قطع لهم بالنار. أما المؤمن نقول نرجو له الجنة وهكذا ونخشى على المسيء من النار، وأما الكافر إن مات على كفره فنقول بالجملة أنه من أهل النار. نعم.
قول أهل الميت للناس حللوا أخاكم أو أبيحوه لا أعلم لهذا أصلا، لكن إذا كان يعلم أنه ظلمهم وطلب منهم أن يبيحوه فلا بأس، وإلا يقتصر الطلب على الدعاء والاستغفار. إذا قالوا سيصلى عليه في الجامع الفلاني فليس في ذلك شيء، ليست القصائد التي فيها رثاء للميت من النعي المحرم، ولكن لا يجوز لأحد أن يغلو في أحد ويصفه بالكذب كما هي عادة الكثير من الشعراء.
الشعراء يتبعهم الغلول، قلت إلا من رحم ربي.
عند المصيبة الواجب الصبر، أما الرضا والشكر فهما مستحبان. وعند المصيبة ثلاثة أمور: الصبر وهو واجب، والرضا سنة، والشكر أفضل. الميت يعذب بالنياحة عليه من أهله، والله أعلم بكيفية العذاب الذي يحصل له بهذه النياحة. وهذا مستثنى من قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن القرآن والسنة لا يتعارضان، بل يصدق أحدهما الآخر ويفسر أحدهما الآخر، فالآية عامة والحديث خاص، والسنة تفسر القرآن وتبين معناه. لا يجوز أن
القرآن قال وأقيموا الصلاة، لكن ما بين أن الصبح ركعتان والمغرب ثلاثة والظهر والعصر والعشاء رباعية. القرآن قال خذ من أموالهم الصدقة طاهرون وتزكيهم بها، ربنا قال عن القرآن، لكن ما بين زكاة المال، الزروع والثمار، الإبل والبقر والغنم، التجارة، العروض، الحلي، الركاز، الفطر، قديش حتى. لكن السنة هي التي شرحت هذا. الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن بين مبيت في منى، ذهب عرفة، بارك الله فيك، مزدلفة، منى، كذا. السنة هي التي بينت هذا سلمك الله. كذلك السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ما بين القرآن كم مصاب القطع ومن أين يقطع، السنة هي التي بينت ذلك. ولذا فإن القرآن محتاج إلى السنة، والسنة شارحة للقرآن. نعم.
لا يجوز أن يقال المغفور له أو المرحوم، لأنه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نار أو نحو ذلك.
نرجو الله له المغفرة، نرجو الله له الرحمة، أما القطع بذلك لا يعلمه إلا الله.
إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم، أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام. قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها العقيقة، ولا يكسرون من عظامها شيئا، ثم بعد ذلك يقربون عظامها وفرثها،
بعد ذلك يقبرون يعني
يقبرون عظامها وفرثها ويزعمون أن
يقبرون عظامها
وفرثها ويزعمون أن ذلك سنة ويجب العمل به. هذا العمل بدعة لا أساس له في الشريعة الإسلامية، فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي.
الحمد لله يا إخوان، بفضل الله وتوفيقه قد تفضل الله تعالى علينا في هذا اليوم المبارك، وتم دراسة 1012 مسألة. يعني اليوم بفضل الله تدارسنا 1012 مسألة بتوفيق الله، وأمس ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا وأكرمنا بدراسة 252 مسألة، وجملة المسائل التي تفضل الله علينا بدراستها أمس واليوم 1264 مسألة، 1264 مسألة، وهذه والله منا من المنان، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقني وإياكم العمل بما علمنا وتبليغ ما علمنا والصبر في أذى التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. أي نعم. بارك الله فيك. إذا قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا حديث صحيح أو حسن، وقال آخر من المعاصرين على هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوعة، إيش تسوي؟ إن كنت من أهل الحديث اجلس، إن كنت من أهل الحديث فأنت ستحكم على الحديث وتستفيد من أقوال أهل العلم القدامى الراسخين، وإذا كنت لست من أهل الحديث وكنت مقلد فستأخذ من هو أكثر علما وأكثر تقوى. والشيخ الألباني شهد له من علماء عصره أنه إمام الحديث في زمانه رحمة الله تعالى عليه. أي نعم. وهذا بارك الله فيك. طيب هذا ما بارك الله فيك يقول بسم الله، هل هناك حديث إذا ذهب الرجل إلى المسجد فوجد الناس قد فرغوا صلى وحده أخذ أجر الجماعة كاملة أو في معناه؟ الجواب نعم، هذا الكلام معنى لحديث من الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، دي واحدة. طب الثانية إن ديدن الرجل ده أنه يحافظ على صلاة الجماعة، ثم أنه ما تعمد ترك الجماعة، وإنما هذا الذي قدر له فالله تبارك وتعالى يتفضل عليه بأجر الجماعة. ما مدى صحة قول أنه يصح القصر حتى 40 يوما؟ إذا الأخ كامل قال أخذا بقول جمهور العلماء، لأن إذا نوى الإنسان الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يجوز له أن يقصر، لكن هناك من أهل العلم من قال يجوز إذا مكث 15 يوما، هناك من قال 19 يوما، وإذا الإنسان لم ينوي الإقامة المطلقة في مكان جاز له القصر. لكن قول الجمهور على إيه؟ إذا نوى 4 أيام فما دون يقصر، إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يحق له أن يقصر. أي نعم. فأخونا كامل أخذ بقول الجمهور وفقه الله. طيب بقول بالنسبة لسنة الظهر يا أخوان إذا تركها الإنسان يقضيها، أما إذا أتى العصر فخرج وقتها فلا يقضيها. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الظهر بعد العصر فهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، بدلالة أن الصحابة لم يفعلوا هذا، ولو كان ذلك من السنة لفعلوه، لأنهم هم أكثر الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب بارك الله فيك. بيقول سلم إمام من ثالثة في صلاة رباعية فقام المسبوق بركعتين وأتى خلفه وأصبحت جماعة، ثم تذكر الإمام الأول فأصبح جماعتين. المهم إذا أنت مسبوق وسلم الإمام أنت تكمل الصلاة، في أحد دخل خلفك وصلى فصارت صلاة جماعة، وهذا لا حرج فيه إن شاء الله، لأنكم سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل الواحد. الجماعة تكون جماعة واحدة، جماعة واحدة، فإذا أتى أحد ليصلي خلفك وفي جماعة سوله كده بإيدك وأنت مستقبل القبلة حتى تعلمه بيدك هذا كأنك تقول له أنا في جماعة أخرى، فإذا أتى اعمله مرة ثانية فسيفهم إن شاء الله، لأن الأصل أن يكون جماعة واحدة في المسجد. من صلى فريضة وحده وهي صلاة جهرية هل عليه الجهر أم لا؟ نعم، إن كانت فجرا أو مغربا أو عشاء يجهر، إن كان ظهرا أو عصرا يسر، والجهر في موطنه والإصرار في موطنه سنة من سنن الصلاة. السادة الشافعية يعبرون عنها أنها هيئة من هيئات الصلاة، وأحيانا يعبرون عنها أنها من أبعاد الصلاة، أحيانا الشافعية يقولون هيئة أحيانا يقولون أبعاد، وأهل الحديث يقولون عنها أنها سنة. ما قول فضيلتكم في من يقول أن الوتر من صلاة الليل وينتهي بطلوع الفجر؟ صلاة الوتر سنة مؤكدة، والأحناف يقولون بوجوبها، والوجوب عند الأحناف درجة بين السنة المؤكدة والفرض، وقول الجمهور أنها سنة مؤكدة، هذا رقم واحد. رقم اثنين أقل الوتر ركعة، ثلاثة أكثره ثلاثة عشر، هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة الوتر يصلى ثلاث ركعات، ركعتين وركعة، أو ثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد، أو خمس ركعات بتشهد واحد، أو سبع ركعات بتشهد واحد، وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي تشهدين، واحد في السادسة والسابعة، وتسع ركعات بتشهدين، تشهد الأول في الثامنة والتشهد الثاني في التاسعة، فكل هذا وارد. وصلاة الوتر تكون بعد العشاء، وهي ممتدة بارك الله فيك إلى الفجر، فإذا أذن الفجر الذي به دخول الوقت فتكف وتصلي الوتر بعد الشمس، إن كنت تصلي واحدة تشفع تصلي سنتين، إن كنت تصلي ثلاثة تشفع تصلي أربعا، إن كنت تصلي خمسة تشفع تصلي ستا، من سنتين ستين وهكذا، والله تعالى أعلم. أي نعم. طيب، وهذا يقول ما حكم الدين، ما حكم إيه؟ الدين على الميت. بارك الله فيك، الميت لو كان عليه دين ينبغي لأقاربه أن يسرعوا في سداد الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليصلي على أحد أصحابه فسأل هل عليه دين، قالوا نعم، فأبى عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، فوقف رجل يدعى أبو قتادة وقال علي الدينار، الدينارين يا رسول الله، يعني علي دينارين، دينارين يعني أدي أخاه 8.5 جرام ذهب، لأن الدينار 4.25 جرام ذهب. أين فأبو قتادة تكفل بسداد الدينارين، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، فكلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام أبا قتادة قال ما فعلت بالدينارين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول بعد يا رسول الله لسه ما سديه، فلما لقاه بعد ذلك وقال له ما فعلت بالدينارين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال أديتهما يا رسول الله. الرسول قال كلمة أرجو أن تنتبه إليها، هذه الكلمة التي قالها النبي، استمع إيش قال، قال عليه الصلاة والسلام، اسمع قال إيه، قال الآن برضت جلدته، فمفهوم المخالفة يبين إن جلده كان والع وما طفئ إلا بسداد الدين، حتى أن أبا قتادة تكفل، ما برد، أيوه ما برد، متى يبرد؟ بسداد الدين. فالإنسان فينا يا إخوان لا يحمل نفسه أكثر من الطاقة، ما استطاع أن يأتي به يأتي به، ما استطاع لا يدينش نفسه، ما يدينش نفسه. والمديون يكثر من الدعاء، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك، حتى يكون هذا الدعاء سببا في إعانة الله له في سداد دينه. ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أيها الأحبة، والله إنها لمنة، والله إنها لنعمة أن يتفضل الله جل وعلا علينا بدراسة 1012 مسألة في يوم واحد، نعمة كبيرة جدا. أي نعم، هذه النعمة تحتاج إلى شكر للشكور الشاكر، وهذا الشكر يكون باللسان والجنان وسائر الجوارح، ووجودك في مثل هذه الدورة وتصبير نفسك من الفجر إلى الساعة 9:30 هذا من ألوان الشكر، وانتباهك لما يطرح عليك واستيعابك له هذا لون من ألوان الشكر، وتصحيح نيتك أنك ستعمل بهذا العلم، أنك ستبلغ هذا العلم، أنك ستصبر في هذا تبليغ هذا العلم، ومجاهدة نفسك أن تكون مخلصا في التلقي وفي العمل وفي التبليغ وفي الصبر في هذا التبليغ، وتصحيح نيتك أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من ألوان الشكر. والله تعالى قال لئن شكرتم إيه لأزيدنكم وإن كفرتم من عذاب شديد. والخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول في يعني كلام طيب جدا، يقول إن النعمة موصولة بالشكر، إن النعمة موصولة بالشكر، والمزيد معلق بالشكر، وكلاهما في قرن واحد، فإذا والله لا يمنع المزيد إلا إذا قطع العبد الشكر، فأكثروا من شكر ربكم باللسان والجنان وبسائر الجوارح. واشكروا الله على ما أنعم به عليكم من حبسكم لأنفسكم بتوفيق ربكم في حلولكم ضيوفا في بيت من بيوت الله على الله الكريم. ونسأل الله أن يديم علينا النعمة. هذا حتى أسعد بلقاء حضراتكم إن قدر الله البقاء واللقاء، وذلك عقيب صلاة الفجر غدا إن شاء الله تعالى، لنبدأ دراستنا من كتاب الزكاة في كتاب الاختيارات الفقهية في العبادات والمعاملات لسماحة شيخنا الإمام. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.